بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن زكريا بن إسحاق المكي قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبر. فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة، فإنهم يعني أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك بذلك فاتقي دعوة المظلوم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر قال: سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله، ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه ألا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله، وإني أسألك بوحي الله بما بعثك ربك إلينا. قال: بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي إلى الله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال: أخبرنا عيسى بن مساور قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير يملأ.
إسباغ الوضوء
شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال: أنبأنا خالد عن أبي هلال عن نعيم المجمر أبي عبد الله قال: أخبرني صهيب أنه سمع من أبي هريرة ومن أبي سعيد يقولان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده 3 مرات، ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه في وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم، ثم قال: ما من عبد يصلي الصلوات 5 ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة، فقيل له: ادخل بسلام. قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال: حدثني أبي عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير لك.
يعني أنفق ناقتين، أنفق بعيرين، أنفق شيئين، زوجين متشاكلين من شيء واحد، دليل رغبة، هذا دليل رغبة وتعلق بما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. نعم.
دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير لك، وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر: هل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟
يعني أن رجلا ضرب بسهم في كل باب من هذه الأبواب، هل يدعى من كل الأبواب، أو أن لكل واحد باب فقط يدعى منه؟ نعم. يعني من دعي من باب لا يدعى من غيره؟
قال: نعم، وإني أرجو أن تكون منهم، يعني أبا بكر.
وإن لم يكن أبو بكر رضي الله عنه منهم، فمن منهم؟ فهو سيد هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرها وإمامها علما وعملا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل به أحدا. فهذه الأحاديث دلت على وجوب الزكاة التي هي فرض من فروض من فرائض الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وذكر الزكاة. ففي الحديث الأول حينما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يعلمهم أركان الإسلام والتي على رأسها التوحيد، ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك بعد الصلوات الخمس فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائه، فدل هذا على وجوب الزكاة، فرض عليهم زكاة. هذه الزكاة تختلف، زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، زكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، زكاة الذهب والفضة والأموال، زكاة عروض التجارة، زكاة الركاز إذا وجد الإنسان كنزا، هذه كلها زكوات فرضها الإسلام. فالإسلام ما فرض في كل شيء زكاة، إنما فرض في أصناف مخصوصة بأنصبة مخصوصة بشروط مخصوصة، وليس كل شيء يمتلكه الإنسان يخرج زكاة. فالقاعدة أن ما تملكه الإنسان للقنية والاقتناء والانتفاع فإنه لا زكاة فيه بلغ ما بلغ. فلو أن الإنسان عنده 10 عمارات يؤجرها ويقتات منها فلا زكاة فيها إلا في غلتها وأجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. أما تقول عمارتك دي فيها زكاة ربع العشر أو كذا، لا. كذلك لو أن عند الإنسان 100 فدان فلا زكاة في الأفدنة نفسها، لكن الزكاة في الخارج منها. أما الأفدنة نفسها ما فيها. لو أن الإنسان عنده مصنع بمليار فلا زكاة في المصنع كمواد وآلات وأرض وكذا، إنما الزكاة في الخارج من المصنع إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذن شيء أشياء كثيرة جدا لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تجب في أصناف مخصوصة وبأنصبة مخصوصة، حتى فيما يجب فيه الزكاة كبهيمة الأنعام والزروع والثمار والأموال، فليس من أول جنيه يجب عليك الزكاة. فمن مثلا كان يتقاضى 300 جنيه نقول عليك الزكاة، وإنما إذا بلغ هذا المال نصابا معينا يحصل به الغنى فإن الزكاة تجب فيه أيضا على أنصبة مخصوصة. وهذه الأنصبة المخصوصة التي يخرجها الإنسان، هذه الأنصبة على حسب كسبك وعلى حسب عنائك وتعبك. فهناك ما يجب فيه الخمس، وهناك ما يجب فيه العشر، وهناك ما يجب فيه نصف العشر، وهناك ما يجب فيه ربع العشر. هذا على حسب ما يكون من تعبك ونصبك وبذلك حتى تحصل هذه الأموال. فزكاة الأموال ربع العشر لأنك تتاجر وتسعى وتنمي، وكذلك زكاة بهيمة الأنعام في كل 40 شاة في 40، في البقر في كل 30 يكون عليك تبيع، في الركاز الذي هو أسهل شيء، واحد يحفر في أرضه أو في بيته فيجد كنزا، هذا الكنز الذهب والفضة وما فيه، فهذا فيه الخمس، الخمس وهو أعلى نصاب تخرجه، تقسم هذا على 5، لك 4 أخماسه والزكاة الخمس. لماذا؟ لأنه لا تعب لك فيه ولا نصب ولا شيء، لما تحفر فتجد هذا من رزق الله سبحانه وتعالى. وعروض التجارة فيها ربع العشر لأنك أيضا تسعى وتكد، الشاهد أن الذي وضع ذلك هو الشارع، والشارع إنما يراعي حال الإنسان ومحبة الإنسان للمال، وأيضا يراعي الفقراء ويواسي الفقراء بالشيء من مالك. فكل 100,000 جنيه تخرج 2500، 2.5%، كل 100,000 تخرج 2500، ف
فإن نظرت إلى 2500 فانظر إلى 100,000 التي رزقك الله عز وجل إياها. كذلك إذا رزقك الله 30 بقرة 30 بقرة ففيها بقرة، والبقرة هذه أيضا بأسنان معينة، يعني فيها الأسنان معينة، فيها أسنان معينة، فيها التي لها سنة والتي لها سنتان والتي لها 3 سنوات والتي لها 4 سنوات، يعني ما يؤخذ من أعلى شيء. ولهذا النبي لما بعث معاذا قال وإياك وكرائم أموالهم، لا تأتي تأخذ بعيرا مثلا أو بقرة فتأتي إلى أفضل بعير أو إلى أفضل بقرة، وإنما تأتي إلى الوسط، فلا أنت الذي تأخذ أقل شيء ولا أنت الذي تأخذ أعلى شيء، وإنما خذ الوسط، خذ الوسط الذي لا تتعلق به النفوس إلا إذا طابت به نفس صاحبها وبدل لك من غير طلب منه فجزاه الله خيرا. فهذه الزكاة إنما هي مواساة، دعك من الصناديق ودعك من الضرائب ودعك من كل هذا، تعال إلى الزكاة. لو أنها أعملت في أمة الإسلام لكان فيها من الخير الكثير، ولبذل الناس أموالهم، بذل الناس أموالهم إذا كان هذا يأتي إلى خزينة الدولة بيت مال المسلمين ثم وزع على الفقراء وعلى المساكين، بذل الناس المال لأنهم يبذلون عبادة إن لم تكن من قبيل الاستحباب في النفقات فمن قبيل الوجوب في الزكاة نفسها، يجب عليك تخرج زكاتك، لا خيارة لك بذلك، كما يجب عليك أن تصلي فكذلك يجب عليك أن تخرج زكواتك. لو أن المسلمين أخرجوا الزكوات وأضافوا إلى ذلك الصدقات وأضافوا إلى ذلك الكفارات، والله لأنفقنا على فقراء العالم، ليس فقراء بلدنا، والله فقراء العالم ننفق عليهم. بعض الناس عنده ملايين مليارات يا أخواني، يعني المليون فيه كم؟ 25,000 تقريبا ولا كم؟ المليون فيه 25,000، المليون في بعض الناس الملايين دلوقتي بقت زي الالاف عندنا، احنا على قدنا مثلا الالف ولا كذا، لكن في ناس الملايين عادي ما عادش لها يعني حسابات، مساله 100 مليون. الوقت بقى الواحد بياخد مثلا فيلا يسكن فيها في بعض الاماكن دلوقتي يقول لك 15 مليون 20 مليون عشان يسكن بس، يعني كلمه مليون ما عادتش ايه لم تعد مستغربه. اتكلم بقى ادخل على المليارات وكذا، ادخل على هذا الان، يعني هذا لو لو لو, لو أخرج لو عنده 5 مليون في 25,000 معناها كم؟ 4 مليون بكم؟ ها؟ ب100,000. فلو أن الناس أخرجوا الزكوات، وهذا أخرج مال، ده هذا صنف المال. تعال إلى صنف الحبوب والثمار، كم عندنا من أفدنا؟ لو أخذنا منها نصف العشر، نصف العشر. طيب تعال إلى زكاة بهيمة الأنعام إذا كان الإنسان يتاجر فيها أو على شرطها في الإسلام إذا كانت سائمة، فيها كم؟ يعني تعال إلى حلي المرأة لو أخرجته مثلا على وجوب أو استحباب، فهذا كله لو ناهيك عن الكفارات، دعك من باب الصدقات بقى والتطوعات، ده بس فقط باب الوجوب. فلو أن الناس بذلوا هذا كله ما وجدنا فقيرا ولا محتاجا. هتجد الفقير هذا خد النهاردة في إيده 2000 في إيده 500، ما هو أي واحد كده يا أخوان، ما احنا احسب المحلات دي بس، احسب المحلات الموجودة هيطلع ربع العشر إيه سنويا، هيطلع ربع العشر قال له هتلاقي مثلا عنده 3-4,000 ولا حاجة، واللي عنده ده أقل واحد هيخرج مثلا 3-4,000 سنويا من محله المتواضع هذا، هتجد 3-4,000 إيه سنويا، والتاني 3-4,000 وده 10,000 وده 20,000. هتجد الفقير دايما يوميا يوميا، لانه طبعا كل واحد له حل خاص، الحل مش واحد زي مثلا صدقة الفطر تجد الناس تخرج في وقت واحد، لا الحل يختلف. انا حولي النهارده فبطلع داخل خد 500 جنيه 300 جنيه، والتاني غدا خد 500 جنيه 300 جنيه، ايه الحلاوه دي؟ ما يبقى احد، وحينئذ سيسعى الفقراء ويدعون لك، يمر الواحد على مصنعه يقول يا رب يا رب بارك له، يا رب يا رب يا رب اللهم بارك له. ليه؟ لانه بياخد من مصنعه ده كل سنه 5-6,000 او 3-4,000 او 2,000 جنيه، يبقى اذا هو رجل له سهم في هذا المصنع، له سهم، بل ان شب فيه حريق وجدته اول من يطفئ فيه، وان حصل تدع احد جاء هذا الرجل اول من يواسيك، لانه شريك في المصنع يا اخوان، هذا شريك في المصنع وشريك في البقالة هذه وشريك في محلك وشريك في كل المشاريع وشريك في أرضك التي تزرعها يمر عليك سلام عليك وفلان مش عايز اي خدمة اي خدمة والله وكذا، واذا كنت تحمل شيئا ثقيلا نزل فاعانك او يساعدك، لانه هيجيله الان من هنا شوى الرز من هنا شوى القمح من هنا كذا. اذا هذا الرجل اغنى البلد يا اخوان، يبقى يشعر انه يملك في البلد، يملك كل البلد، يملك محلك، يملك الصيدلية ديت، يملك العيادة ديت، يملك محل التحليل ده، يملك مصنع السكر، يملك مصنع مش عارف ايه، يملك كذا، كل هذا ملكه، يشعر بهذا. ولهذا زكاة تساوي مساواة، مواساة، زكاة تساوي مواساة، مواساة، مؤانسة، تطيب القلوب. ولهذا قال تعالى ملخصا ذلك كله في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الله أكبر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، لأن هذا طهارة للمال وطهارة للنفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تزكي بها نفوسهم، تحملها على المروءة والمواساة والمحبة والطاعة والامتثال لله سبحانه وتعالى. فلو أن الناس عملوا بهذا لا استرحنا الحمد لله، ولما مددنا أيدينا، ولما صرخ كثير من الناس بدعوى أنه لا يجد، ولما ولما. ولهذا هذا هو الحل يا أخوان، وليس الحل أن الدولة فقط تعمل وتنتج لتكفي الناس، لأن هذا قد لا يكون في المستطاع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده المستطاع أن يجعل لكل واحد دخلا كذا وكذا، بل كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يمصون الحصى، كانوا مع النبي يمصون الحصى، ما قال يا رسول الله يلا اشتغل انتك طلع لنا نريد أن نأكل، نحن اتبعناك نريد أن نأكل، أين المشاريع وأين كذا أين وأين، إنما أنت الذي تأتي بالمشاريع، دلنا على السوق يلا هذا في السوق، هذا الذي يأتي للإسلام بهذه الأموال. فكل واحد فينا ينتج ويعمل، ولكن مع تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما نأتي إلى أمر الاقتصاد ونريد أن ننعش الاقتصاد، ننعش أي شيء، لابد أن نضع عنوانا لهذا المؤتمر، عنوانا لهذا المنهج، عنوانا لهذا الطريق، وهو عنوان لكل طريق، تعليم، اقتصاد، سياسة، كل شيء، تقوى الله، تقوى الله، لابد أن نضع تقوى الله، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى هي التي تحارب الجشع، تقوى الله سبحانه وتعالى هي التي تحارب التطلعات، تطلعات الناس، تقوى الله عز وجل هي التي تزهد الإنسان في المال، تقوى الله التي تجعل الواحد يقول للحاكم إن أحب مالي إلي بيرحاء أشهدك أني أقرضت الله ورسوله، خذها ضعها حيثما شئت، هي التي تجعلني تقول عندي ناقة واحدة مخطومة خذها اجعلها في سبيل الله، هي التي تجعلني أبذل المال وأنفق وأتصدق، تقوى الله سبحانه وتعالى. إنما بدون تقوى الله هل نتصور الواحد مثلا ممكن يكون راتبه 50,000 في الشهر غدا غدا غدا، ما أقول بعد 10 سنوات 50,000، خلي أنا مالي وراتبي 50,000، لكن هنظر إلى من راتبه 500,000، هأخذ هذه 50,000 ماذا أصنع بها؟ قد أصنع بها ما يفسد المجتمع نفسه من التطاول على الناس ومن التعدي. إذن لابد من تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا حديث الإرباض المثالية قال يا رسول الله أوصنا، فقال عليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله، الأول تقوى الله والسمع والطاعة، يبقى أول حاجة تقوى الله عز وجل، لابد من تقوى الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لابد تقوى الله عز وجل ومراعاة حق الفقراء والمساكين ومراعاة حق الله عز وجل في هذه الأموال، حينئذ تجد الأرض بإذن الله تخرج بركاتها، والسماء تسقط من غيثها وأمطارها، والناس يرزقون القناعة، وهذا أعظم شيء، أعظم شيء. ولذا كان النبي يربط الناس دائما بهذا الباب، لما جاءه المال من البحرين أول مال جاءه، واجتمع الصحابة رضوان الله عليهم عنده وكذا، فنظر إليهم وقد اجتمعوا، اللي كان يصلي في العوالي بعيد عن النبي الخروض جاء هذه الصلاة صلى معه، المهم وجد نبيه جمعا عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليهم وهو يبتسم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا، أخشى عليكم الغنى، أنا ما أخشى عليكم الفقر، أخشى عليكم الغنى، أن تبسط لكم. يبقى إذن تربية مع أول مال أتى، تربية إيمانية مع أول مال أتى. والمسألة أن البترول والاقتصاد وتعطي لي أموال في يدي، أموال بلا تقوى ماذا أصنع بها؟ أحرق بها بلدي، أموال بلا دين أحرق بها أمتي، أموال بلا دين أفسد، أموال بلا دين سأنتج شواطئ، سأنتج محلات رقص وطبل وزمر، سأنتج رفاهية بلا حساب. هذه أموال بلا دين، لكن أموال مع الدين. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن المال لابد أن يكون في محضن التقوى. ما لم تع الأمة هذا الدرس فإنه تعب ونصب وجري في المحل على أقصى سرعة. يبقى الإنسان يجري في محله إلى أن يعطب ويهلك. أي خطوات أنت قدمتها ولا خطوة واحدة، لازم الدين. لأن الرب هو الرازق، ولأن الرب هو المبارك، ولأن الرب هو المؤيد، ولأن الرب هو المعين، ولأن الرب هو الناصر، ولأن الرب هو الموفق، ولأن الرب هو المزكي، ولأن الرب هو. فإذا انفصلنا عن الرب وانفصلنا عن شريعة الرب فأنا تأتي السعادة والرخاء. فلا نريد أن نبحث بحث في نهايته تتمتعون وتأكلون كما تأكل الأنعام. نريد أن نسعى سعيا يكون نهايته جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نهايته إسعاد أمتي على تقوى الله سبحانه وتعالى. ما أنتظر أن يأتيني الحاكم يقول يا هشام مد يدي إليه، بل أنا أتدين بمد يدي إليه قبل أن يطلبها مني. لا أريد حاكما يضربني حتى أنتج، يضربني حتى أستقيم، وإنما أريد منهجا يجعلني أمنع الضرب بيدي ولو قال الحاكم يضرب، أمنع الفساد ولو قال الحاكم تفسد، لأنني أعامل ربي. وإنما الحاكم حلقة من حلقات العبودية وحلقة من حلقات ديني. لهذا قال الله نبيه عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عابد حبشي. فأنا أخذت أمري من الشارع، ما أخذت أمري من الحاكم، أخذت أمري في حاكمي من الشارع، أخذت أمري في والدي من الشارع، أخذت أمري في زوجتي من الشارع، أخذت أمري في ولدي من الشارع، أخذت أمري في جاري من الشارع. فأنا يحركني الشارع، يحركني الدين، هو الذي يحركني حتى تستقيم حياة الأم. هذا يحرك دين وهذا يحرك دين وهذا يحرك دين. في النهاية سوف يكون الدين في أسواقنا، الدين في مدارسنا، الدين في مؤسساتنا. فالشاهد أن هذه الزكاة أمرها عظيم ويحصل بها من المواساة ما الله به عليم، وتتآلف القلوب وتتحاب وتتواد. هل جربت رجل أعطيته 100 جنيه أو 1000 جنيه يوما من الأيام وأنت أخرجتها زكاة هذه واجب عليه، هل جربت هذا الرجل كيف يعاملك؟ يعاملك بكل حب ويدعو لك، لأن الناس أسراء لمن يحسن إليهم. كيف لو كان هذا مني وهذا منك وكذا وكذا؟ إنما بعض إحنا بنمر الفقير بيمر على مصانع يا أخوان ما يعرفش إيه اللي فيه، ومحلات ما يعرفش إيه اللي فيه، وخذلك أنت عندك مصنعك وكذا، وأنا بمر ممكن أقول يا عم ده رجل كذا، ده ما بيكلمش حد، يا عم ده لا رجل عنده ملايين ولا ينظر إلينا وكذا، وأدعو عليه. لكن لو رجل هذا عرف أنه سيخرج من مصنعه، من مصنع هذا الرجل سيخرج له حصة ونصيب، سوف يكون أسعد الناس بهذا، فأدعو لك بالبركة. فالزكاة واجبة وركن من أركان الإسلام، من جحدها كفر، ومن تركها بخلا فإنه يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب في أصح قول أهل العلم. ولا هناك من العلم من يقول بالكفر أيضا إذا كان قد تركها بخلا، ولكن الصحيح للأحاديث التي لا تدفع أنه لا يكفر بذلك، لما جاء في الحديث ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في حبس الزكاة. قال: أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جئت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني مقبلا قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. فقلت: مالي؟ لعلي أنزل في شيء. قلت: من هم فداك أبي وأمي؟
يعني قال: رأى النبي الصحابية مقبلا أبا ذر فقال: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون. فظن أبو ذر أنه يعنيه، فقال: مالي؟ لعلي أنزل في شيء. نعم.
قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال: الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، حتى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: والذي نفسي بيده.
الأكثرون أموالا ولا يدون الحق فيها. الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني إلا من أنفق يمينا وشمالا، هذا الذي يبقى لك، هذا مشروعك أصلا. أليس عندنا مصطلح مشروع العمر يا إخواني؟ هذا مشروع عمري، هذا مشروع أنا، ده شقاية، مشروع عمرك الجنة التي عرضها السماوات والأرض، خلي هذا مشروع عمرك، إنه مشروع عمرك الحقيقي، لأنه عمرك، لأنه حياتك. يا ليتني قدمت لحياتي، وإن الدار الأخيرة لهي الحيوان، يعني الحياة. إذا مشروع حياتك ما هو؟ هو الطاعة، هو الزكاة. أنفق أنفق أنفق، هذا في الجنة، والجنة مضاعف أضعاف لا يعلمها إلا هو سبحانه. إن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لا بلد، فيلقى الله وياك جبل أحد. يلا يلا أنفق يمين أنفق شمال، هذا الذي يبقى، ده مشروع عمرك، هذا مشروع عمرك. أما الدنيا خذ منها ما يكفيك، هذا المشروع لو كان الناس يعقلون. نعم.
قال: والذي نفسي بيده ليموت رجل فيدع إذا أو ضفرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تطأ بأطرافها وتنطعه بقرونها كلما نزلت آخرها
أخراها،
كلما نزلت
أخراها أعيدت أولاها حتى يقضى بين الناس.
الله أكبر. الذي يمنع زكاتها زكاة الإبل والبقر والغنم وكذا، وعلى هذا قيس. أما الأموال فتصفح صفائح من نار، فتكوى بها جنوبهم بها جنوبهم وجباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم من أنفسكم، صفائح من نار يقوى بها الإنسان. طب الإبل والبقر والغنم، تأتيك يوم القيامة إبلك وبقرك وغنمك، لكن أثمن ما تكون، ما فيها نحيفة، أثمن ما تكون، لها حواثر وأظلاف، فتدوسك تدوسك وتفعل فيك فعلها. عندك مئة، المئة كل بقرة ستأتي تفعل فيك هذا الفعل، واللي بعدها واللي بعدها. طيب انتهت المئة، تعود الأولى مرة ثانية تبدأ، وهكذا. كان عندي ألف تصبح ألف، كان عندي مليون تصبح مليون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلى جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تطأ بأخفافها وتنضح بقرونها كلما نفدت أخراها أعيدت أولاها حتى يقضى بين الناس. الويل لك، الويل لك يا مانع الزكاة، الويل لك. نعم. فدل هذا على كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال: أخبرنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه، شجاع أقرع، وهو يفر منه وهو يتبعه. ثم قرأ:
تدرون من الشجاع الأقرع؟ الحية هذه، ثعبان عظيم، شجاع أقرع، قيل أقرع ماله الشعر لأنه ذهب من كثرة سمه. هذا الشجاع الأقرع يلتف حول ماذا؟ عنق الواحد. والله لو جاءنا إخواني، لو ثعبان صغير حجمه 5 سنتي الآن، لو جاء هنا لقام كل الإخوة الآن، كل واحد يبحث عن باب يخرج منه. طب أنت تهرب الآن وهذا ثعبان صغير، ماذا عسى يعني أن يصنع؟ لكن كيف بالشجاع؟ شجاع وأقرع، شجاع أقرع، إنما يلتف حول عنقك ويأخذك، يقول لك: أنا كنزك، أنا مالك، أنا الخزنة بتاعتك. ألا الخزنة اللي تركتها في الدنيا ما أخذتها معي في الآخرة، أخذت مغبتها، أخذت أثرها السيء. أما كنت تجحد حق الله انا كنزك انا مالك، يلا كثر ها كثر الربط والاساتك، يلا كثر. الان ما عادش ربط، ما عادش اساتك، الان ما عادش الواحد بيعد بيده الميكنات. الان من كثرة الاموال الميكنات، الميكنات هي اللي بتعد الان، عد. هذا كله يحوط بك ليكون شجاعا اقرع، فلا تسمن شجاعك الاقرع فياتي يوم القيامة التفت حول رقبتك. سبحان الله سبحان الله يا اخي، شيء قليل يخرجه من الزكاة يبارك لك وتنعم بهذا المال في الدنيا وتنعم به في الاخرة من غير من ولا اذى. مش شرط الواحد 10 جنيه وتقابله تقول له ها غاز كانوا صارك الفلوس عملت بقى ايه مش عارف كذا، وتأتي مثلا في مجلس من المجالس هو موجود فقير موجود، هات لي يا ابني كوبايه ميه، هات لي كذا، روح هات لي كذا من المحل الدكان، روح اعمل لي كذا، ما انت مديله بقى 10 جنيه بالليل فلازم يشتغل به. لا، انما هو صاحب الفضل بعض الله عليك، هو الذي مكنك من ان تطيع الله عز وجل. نعم.
ثم قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل
إلى الأقرص والأعمى والأقرع، كل جحد ونسي ويأتي في هيئات لعله وتذكر، حتى أتى هذا الرجل التقي فقال تعالى تعالى شوف كل مالي ده، خذ منه ما شئت ودع ما شئت، أنا كنت مثلك. قال بارك الله لك في مالك، خلي خلي خلي، إنما بعثني الله عز وجل ليختبركم، الله يبارك لك في مالك. نعم.
ثم قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل، الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير هو خير الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله
لا ولا تحسبن الذين يبخلون
ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أبي عمرو الغداني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها؟ قالوا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت وأسمنه وأشره، يبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، إذا جاءت أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وأيما رجل كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة أغد ما كانت وأسمنه وأشره، يبطح لها بقاع قرقر فتنطحه كل ذات قرن بقرنها فتنطحه كل ذات قرن بقرنها وتطأه كل ذات ظلف بظلفها، إذا جاوزته أخراها أعدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وأيما رجل كانت له غنم
فيرى سبيله، دليل على أنه لا يكفر، يعني أنه تحت المشيئة، يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. أما الكافر فسبيله واحد وهو النار. نعم.
وأيما رجل كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت وأكثره وأسمنه وأشره، ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطأه
وأشره
ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها، ليس فيها عقصاء ولا عضباء، إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. قال باب مانع الزكاة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب. قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.
فمن منع الزكاة فإن كان الذي منعها شخص قهره الإمام أخذ منه قهرا، وهل إذا أخذها قهرا منه تجزئه؟ قولا لأهل العلم. وأما إذا منع الزكاة طائفة فإنها تقاتل على ذلك، تقاتل على ذلك لأن هذا مش عائر الإسلام، فتقاتل هذه الطائفة على ذلك. فإن قاتلت الطائفة فإنها قد اختلف أهل العلم في كفرها إذا قاتلوا على منع الزكاة، فمنهم من رأى أنهم يكفرون بذلك فيقاتلون قتال المرتدين، ومنهم من قال لا يكفرون إلا إذا جحدوا الزكاة، إذا قاتلوا عنها بخلا فإنهم لا يكفرون، لأن شرط في الكفر أن يكون قد جحدها. لكن الإمام يقاتلهم على كل حال، فلن يقاتلهم، إن قاتلوا قتلهم الإمام، لكن هل يكفرون بذلك أم لا؟ قولان لأهل العلم، صحهما أنهم لا يكفرون إلا بالجحود، إلا بالجحود. وهكذا كل من منع شعيرة ظاهرة فالإمام يقاتله ولا يكفر بذلك، ولا يكفر بذلك. وليس الزكاة تختص، فمن كفر في الزكاة كفر في الأذان، كفر في غيرها من الشعائر التي إذا منعها وقاتله الإمام وقاتل الإمام أنه يكفر بذلك. والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا جحد، لا يكفر إلا إذا جحد الزكاة. نعم. وهناك فرق بين ما من منع الزكاة بخلا ومن امتنع عنها لا يرى دخوله في الخطاب، ولهذا يقال الطائفة الممتنعة إن قصدوا الطائفة المانعة، يعني التي منعت زكاة، منعت الزكاة بخلا ولكنها لم تجحدها اعتقادا وكذا، فكما قلنا ليست كافرة في أصح قولي أهل العلم. أما إذا منعت امتنعت بمعنى الامتناع الاصطلاح الشرعي، وهو أنها لا تدخل في الخطاب ولا تلزم بهذه الشعيرة ولا ترى إلزامها بهذه الشعيرة، وأنا غير ملتزمة وأنا كانت تؤديها في عهد رسول الله ثم جحدتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم أنهم امتنعوا بمعنى الامتناع عن الاصطلاح الخاص الشرعي وهو عدم الدخول في الخطاب وعدم مخاطبتهم بهذا، فإنهم يكفرون، يكفرون ولو لم يقاتلوا، يكفرون ولو لم يقاتلوا. إذن الطائفة التي تقاتل إن كانت تقاتل امتناع يعني عدم التزام فهي كافرة، هي كافرة باتفاق. أما إذا كانت تقاتل على هذه الزكاة منع ذلك بخلا قتل الإمام ففيها القولان لأهل العلم، فمنهم من كفر بناء على حديثة أبي بكر، ومنهم من لم يكفر بناء على الأصل، فإن حديثة أبي بكر الأصناف فيها متعددة، والتبس هذا على الكثير، الأصناف فيها متعددة ومتنوعة، وإن كان قد غلبهم اسم المرتدين وإن كان قد عمهم أبو بكر بالقتال، لكن لكل طائفة ما يخصها من أحكام إذا ضممنا إلى ذلك النصوص الشرعية في هذه الأبواب، فإن الشريعة لها أصولها التي ينبغي أن ترجع، وبالتالي يؤول قتال أبو بكر رضي الله عنه بناء على ذلك. أما أن تأخذ أن أبو بكر قاتل وأن أبو بكر سماهم مرتدين فتعمم الحكم، هذا ليس بصحيح. نعم هم مرتدون الاسم العام شملهم، نعم هم قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، نعم، ولكن ليس يعني هذا أن كل طائفة مما قاتلها أبو بكر رضي الله عنه شمل هذا الأمر، وإنما الردة تكون شرعية وتكون لغوية. أما الردة الشرعية فبشرطها وهو الجحود والإنكار والتكذيب وعدم الالتزام بأي شعيرة من شعائر الإسلام. وأما الردة اللغوية كانوا يؤدون فتركوا هذه الردة اللغوية، إنما تكون في من لم يشمله الجحود ولا كذا، وإنما اختصر على البخل فقط. إلى هذا أشار أئمة الإسلام كالشافعي رحمه الله تعالى، كالخطابي وغير ذلك من أئمة الإسلام، ابن قدامة، كل هؤلاء الأئمة، وهو القول الذي نرجحه ونقدمه موافقة للأصول العامة للشريعة والأدلة الأخرى للشريعة. فإن أهل العلم تكلموا عن من منع شعيرة الظاهرة وقالوا بأن الإمام يقاتل على أداء هذه الشعيرة، ولكن ما قال أحد بأنه كافر أو بأنه مرتد، إلا فقط ما اشتبه في صورة قتال أبي بكر رضي الله عنه والتفصيل على ما ذكرنا. فالشاهد من هذا أنه إذا منع شخص الزكاة أخذت منه قهرا، وأما إذا منع طائفة الزكاة فإنها تقاتل حتى تؤدي الزكاة. نعم نعم. شيخ الإسلام رجح أنه كافر. ليس بصحيح نقل الإجماع على قتال المرتدين. المؤمن المسألة دي بحثناها كثيرا من قبل يعني في الطائفة، بس أنت ما حضرتش، هذا بس تذكير بما مضى، وإلا المسألة يعني أخذنا فيها ساعات. شملهم الاسم، لا ليس لم يكونوا مجاهدين، وانما شملهم القتال وشملهم الاسم، فهم اجمعوا على القتال. اما الكفر لا، اما الكفر هذا لا، انما اجمعوا على القتال. اجل من شيخ الاسلام الشافعي والائمه الكبار ما قالوا هذا، هذا الاجماع ليس في صورة انهم مرتدون. كيف والخلاف موجود؟ شيخ الاسلام ذكر الخلاف، خلاص لم يلتزموا، محنون الإجماع خلاص لم يلتزموا، يعني لم يدخل في الخطاب، هذا منتهين منه. نحن نتكلم في صورة واحدة، صورة واحدة، صورة قاتل على المنع وليس جاحدا وهو ملتزم لها وكل شيء، وإنما منع بخلا، هذه ما فيها إجماع أئمة الإسلام الكبار على أنه ليس بكافر، مالك، الشافعي، أئمة الإسلام الكبار. حتى قال ابن قدامة في المغني يقول بالنسبة لقتاليم هذا رواية عند أحمد أصلا. ما لهم؟
هل هم يعني كل كلهم كانوا لم يلتزم يعني استحقوا الردة؟ عن الصعيد دي بس يعني.
لا، منهم من قاتلهم أبو بكر وهم يبخلون، ومنهم من قاتلهم أبو بكر وهم مرتدون، طوائف. منهم هذا ومنهم ذاك، شملهم القتال، كل قاتله أبو بكر رضي الله عنه، القتال شمل الجميع، أبو بكر ما فصل، بل إن أبو بكر من أعلى ما استدل به هؤلاء الذين يقولون بالكفر أنه قال لا بد أن تشهدوا أن قتلكم في النار وقتلنا في الجنة، فقال دل هذا على أنهم كفار كلهم الذين قاتلوا أبو بكر رضي الله عنه. لكن الأئمة وجهوا كلام أبو بكر رضي الله عنه في هذا، قالوا هذا محمول على أن هذا إذا موجه الخطاب لطوائف كانت مرتدة، ومنهم من قال هذا من باب وعيد، يعني أول لهذا مثل ما ذكر الشافعي في الأم رحمه الله تعالى. نعم.
قال باب
أبو بكر قاتل الكل، منهم من منع الزكاة بخلا وقاتله أبو بكر رضي الله عنه. نعم. وسموا مرتدون الردة اللغوية وليست الردة الشرعي. وعلى هذا فإن أئمة الإسلام في كتب الفقه، كل كتب فقه المذاهب، إنما يذكرون أن الطائفة إذا منعت الزكاة بخلا فإن الإمام يقاتلها، ولم يذكروا تكفير، ما ذكروا من النواقض القتال على الزكاة، ما ذكروا هذا من النواقض. ولهذا ابن قدامة في المغني لما ذكر هذا قال وهي رواية عن أحمد، لو قول المرتدين، قال والرواية الصحيح والصحيح أنهم لا يكفرون، رجح ابن قدامة في المغني أنهم لا يكفرون، وهذا المذهب نفسه. نعم. فكيف تكون مسألة إجماعية في هذا الباب؟ ليس إجماع في هذا الباب، إنما إجماعية في من لم يلتزم صح، إجماعية في أنه قتله أبو بكر صح، صحابة اتفقوا على القتال، أما كفر هذه الصورة كفر هذه الصورة فلا زال أئمة الإسلام يقولون بعدم كفره. كيف يكون إجماع ويخالفه الأئمة العظام الذين يؤخذ منهم الإجماع؟ نعم. لكن شيخ الإسلام يرجح, وأيضا شيخنا الشيخ ابن باز يرجح أن هذه أن الذين يقاتلون على منع الزكاة حتى ولو كان بخلا فإنهم يكفرون بذلك, فإنهم يكفرون بذلك. نعم.
قال: باب عقوبة مانع الزكاة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا باز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة, في كل 40 ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها, من أعطاها مؤتجرا فله أجرها, ومن أبى فإن آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا, لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء.
نعم, في كل إبل سائمة, هذا شرط الإبل, شرط الزكاة تكون سائمة. وما معنى سائمة؟ يعني أن ترعى أكثر الحول مجانا بلا كلفة. في كل 40 ابنة, يقول إيه؟ في كل 40, كيف في كل 40؟ في كل 5, هذه شاه حتى تصل إلى 25. من 25 هذا الحديث, لا في كل 40
بعد المئة,
بعد
المئة بعد المئة في كل 40
ليه ايه؟ عندك في كل 100؟
لا لا, في كل 40 يا جماعة, هذا الحديث مهم على الهند الأخرى, هذا في كل 120, كل 40
نعم. اي نعم, لكن ما اظن هذا حديث يصح بهذا اللفظ, في كل 40 ابنة, لا, انما زكاة الابل تبدأ من 5, في 5 شاه, كل 5 شاه الى 25, اذا بلغت 25 فبنت مخاض لها سنة. قال: لا يفرق ابل عن حسابها, من اعطاها مؤتجرا فله اجرها, يعني طالبا الاجر فله أجرها, ومن أبى فإن آخذوها وشطر إبله, آخذوها أخذون الزكاة منه قهرا, وشطر إبله تعزيرا, تعزيرا, فالإمام أن يعزر في هذا, عزمة من عزمات ربنا. لماذا ما كفر هنا؟ ليس بكافر. طب وما الفرق بين الفرض والطائفة؟ القتال فقط وليس الرد. فرق بين الفرض والطائفة القتال, أن الإمام يقاتله ليس الردة, ليس الردة. نعم. لا يحل لآل محمد منها شيء, دليل على أن الزكاة ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها على نفسه وحرمها على آل بيته, ويدخل فيهم مع بني هاشم بن المطلب في أصح قولي أهل العلم. وهل يكون هذا خاصا بالزكاة المفروضة أو يلحقها صدقة التطوع؟ صدقة التطوع فيها نزاع, منهم من قال يستثنى من ذلك صدقة التطوع لأن أدلة الشريعة فيها حث على الصدقة, وفيها أمور قد يتصدق بها على البيت, مثل مثلا التنازل عن ديات الأعضاء كما قال سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص, فمن تصدق به فهو كفارة. ويدخل في ذلك من يكون من أهل البيت قد يصيبك في ذراعك في كذا وتتنازل له عنه, هي صدق تتنازل. وما قال أحد بأن أهل البيت يستثنون من هذا, لهذا قالوا بأن الصدقة يدخل فيها أهل البيت, إنما الممنوع هو الزكاة. ومنهم من منع كل شيء سواء الصدقة أو الزكاة. نعم.
باب زكاة الإبل. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عمرو بن يحيى حا, وأخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة, ولا فيما دون 5 ذود صدقة, ولا فيما دون 5 أواق صدقة.
الذود الإبل, ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الوسق 60 صاعا في خمسة ب300 صاع، هذا من الحبوب والثمار تساوي بالوزن الموجود الآن 613 كيلو تقريبا، ليس فيما دون ذلك صدقة. يعني أنت زرعك الأرض طلعت لك 613 كيلو يجب عليك الزكاة فيه، أقل من ذلك لا زكاة فيه. ولا فيما يعني مثلا يسوي عندنا مثلا حوالي 6 شكاير مثلا رز، أقل من كده لا زكاة عليك. محمد عارف تخصص محمد، نص طن ومسكين. وليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني إبل تبدأ زكاة الإبل من الخمس، عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة لا زكاة فيها. خمس، طيب هل الخمس فيها بعير؟ لا، فيها شاة، والشاة ليست من جنس الإبل، لكن لما كان البعير قد تتعلق به النفس كل خمسة تخرج واحد قد يتعلق النفس، لأن النفس إذا كان عندها الخمسة فأخرجت واحدا هذا صعب عليه، لكن تخرج شاة، شاة إلى تسعة شاة أيضا، يعني أنت لا تخرج في الخمسة تحسب الخمسة وما زاد تخرج شاة أخرى، لا، من الخمسة إلى تسعة النصاب لم يتغير، حتى إذا بلغت عشرا ففيها شاتان، يبقى عندك كل تسعة من الإبل، عندك تسعة من الإبل هيكون فيها إيه؟ فيها شاة. طيب من عشرة إلى خمستاشر إلى أربعتاشر فيها نفس الشاتين، إلى خمستاشر يبقى ثلاثة، كل خمسة واحدة، ما بين النصاب هذا وذاك لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. نعم. قال وليس فيما دون خمسة في أواق صدقة، الأوقية من الفضة، والأوقية 40 درهما في خمسة ب200 درهم من الفضة تساوي 595 غرام من الفضة الآن بالوزن المعاصر. نعم.
قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا المذفر ابن مدرك أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطي، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي فيما دون 25 من الإبل في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض.
فيما دون 25 من الإبل ففي كل خمس ذود شاة، أقل من 25 كل خمس شاة، فإذا
بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35،
يعني من 25 فيها بنت مخاض لها سنة إلى 34 وهي بنت مخاض، فإذا بلغت 35 يعني زيدنا 10 ففيها بنت لبون. نعم.
فإن لم تكن بنت مخاض
لها سنتان. نعم.
فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر.
فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون.
فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45.
نعم. فإذا يعني بين بالعشرة يبقى الشاب الخمسة كل خمسة شاه بلغنا هنا إلى 25 إلى 35 يبقى بالعشرة بنت مخاض، إلى عشرة كمان 45 ففيها بنت لبون لها سنتان.
فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60.
هنا باب الخمستاشر، 45 إلى 15 فيها إيه؟ فيها حقة، الحقة لها ثلاث سنوات. نعم.
فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75.
15 جذعة لها أربع سنوات، يبقى عندنا الآن في كل خمسة شاة إلى كام؟ إلى 25 حساب بالشاة، 24 بدأنا 25 هنبدأ نرفع إلى 10 من 25 ففيها بنته مخاض لها سنة، من 36 ل 45 فيها بنت ايه لابن لها سنتين، ده 10 و10 ترفع بقى الى 15، الى 15 يبقى من 46 ل 60 هذه فيها ايه حقة لها 3 سنوات. طيب من 61 الى 75 هذه فيها الجدعة 4 سنوات، يبقى عندك 5 10 15، 5 10 ده الاصل في الابل كده، الاصل في الابل خلاص. يبقى 5 كل 5 شات، من 25 ل 35 ده بال 10، من 35 ل 45 ده بال 10، من 45 ل 60، من 61 ل 75 ده بال 15. نعم.
فإذا بلغت 76
نبدأ إخراج زكاة الإبل إبلا من ال 25، من ال 25 يراعى بقى في العشرة الأولى بنت مخاض، في العشرة الثانية بنت لبون، في ال 15 الثالثة حقة، في ال 15 الرابعة جذعة. نعم هذا الأصل. يبدأ بقى المضاعفة بعد ذلك.
فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون إلى 90.
نعم بنت لبون إلى 90، بنت لبون إلى 90، لأن كان عندنا بنت لبون في الإيه 45، يبقى تضاعف بقى، يبقى بنت لبون إلى 90، من أول 71 إلى كم؟ فإذا بلغت كم؟ 76 بعد 75، 76 إلى 90 أيضا بال 15 فبنت لبون، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طلقة الجمل إلى 20 و100، يبقى كم دلوقتي؟ 30، 30 زادت بال 30 حقتان 120، لأن إحنا عندنا كان 60 كم؟ كان عندنا 61 إلى 75، كان عندنا من 45 ل 60 كان عندنا حقة، يبقى من 60 ل 120 يبقى كام حقتان. فإذا زادت على 20 و 100 إذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يعني مثلا لو عندي 180 يبقى فيها إيه؟ 180 على 4 فيها كام؟ 4 ب 160 يبقى عندي كام؟ 4 بنت لابون. طبعا الزياده مش هتحسب. طب ولو حسبتها بالجدعه يبقى في كل 50 يبقى ب 150 ولسه ما جابش ال 50 للرابعه، يبقى عندنا 3 جدعه او 4 ايه؟ أو أربعة بنت لابون، وهكذا احسب بقى، وهكذا احسب. يبقى بعد الخمسة وسبعين عندي 76 إلى 90 كام؟ يبقى بنت لابون 2، من 90 ل 120 يبقى كام؟ عندي كام؟ عندي حقتان. طيب من بعد 120 احسب بقى، كل 40 بنت لابون، كل 50 ايه حق حسب ما. طب الفوارق ديت هنقول مثلا عندي في ال 180 بيطلع عندي 4 بنت لابون، باقي كام؟ باقي 20، نقول نص بنت لابون نصف، لا يسامح في هذا القدر. كم يسامح في في القدر اللي بين النصابين؟ يسامح في هذا القدر. اذا لو انا عندي 200 لو انا عندي 200 يبقى فيهم كام؟ 4 حقة أو 5 بنت لابون. هذا بالنسبة لزكاة الإبل. نعم.
فإذا تباين في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما. نعم. أو شاتين إن استيسرتا له.
فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، أنت المفترض تخرج جذعة لكن ما عندك جذعة، يعني لها 4 سنوات، عندك حقة لها 3 سنوات، تعمل إيه؟ تقبل منه الحق. ويجعل معه شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما عوض فرق أسنان، فرق 3 سنين من 4 سنين. طب العكس بقى، ومن بلغت عنده صدقة الحقة يعطي الحقة لا 3 سنين وليست عنده حقة وعنده جذعة أعلى منها بسنة، فأنا تقبل منه اللي هي الجذعة، وبعدين ويعطيه المصدق لو بيجمع صدقة 20 درهما أو 2 شهرين. يبقى فرق الأسنان، إن كان أنت اللي عليك الفارق تعطي 20 درهما شاتين أو 20 درهما. طيب إذا كان أنت الذي لك تأخذ الشاتين أو 20 درهما. إحكام حتى لا يختلف الناس في هذا. نعم.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها،
يعني سيدها مالكها.
قال وفي صدقة
مشترك الرب لنا فضل مشترك، لكن الله ليس من الأسماء المشتركة فلا يطلق الله على أحد في أبدا. أما الرب نعم يقال رب البيت يطلق لكن مقيد، يقال رب البيت ربة المنزل رب الإبل. نعم، ولهذا الألفاظ المشتركة ما يكفر فيها الإنسان إلا بعد الاستفصال، ما يكفر فيها الإنسان إلا بعد الاستفصال. نعم، فما يأتي واحد إلى واحد مثلا يقول عبد يقول في سيد هذا ربي فيقول أنت كافر دعيت فيه الربوبية أنت كافر، لأن العبد قال السيد ربي، فنقول لا، إنما هذا رب مقيد، الرب هنا بمعنى الصاحب المالك، فالألفاظ المشتركة يستفصل فيها. أما الألفاظ الغير مشتركة التي لا تكون إلا كفرا محضا هذه يكفر بها الإنسان بشرطها. نعم، لهذا فرق العلماء بين سب الدين وسب الإسلام. فالدين لفظ مشترك يطلق على العمل، يطلق على الجزاء، يطلق على دين الإسلام، يطلق على كذا، إنما سب الإسلام، الإسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ودين الأنبياء، حتى لو أنه قال أنا قصدت دين إبراهيم، دين موسى، دين عيسى، فهذا كافر. نعم.
قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شيات.
لهذا يكون شرعا من صدقة الإبل. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، يعني 119 شاة واحد إلى 20، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، يبقى 121 شاتان إلى كام؟ إلى 200، إن بلغت 200 ففيها شاتان، 199 يبقى فيها شاة واحدة، يبقى إذن يا إخواني ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة عن 120 إلى 199 يبقى شاتين، يبقى عندي إلى 199 شاتان، إلى 120 119 شاة، يبقى 119 فيها شاة واحدة، 199 فيها شاتان. شوف سبحان الله، يعني ما يكون عندي 199 شاة وأخرج شاتين، هذا تبذله النفس بسهولة. طيب، فإذا زادت واحدة يعني إلى 200، فإذا زادت واحدة يعني عن 200 ففيها 3 شياه احنا عندنا في الأربع في في بالنسبة للغنم إلى 120 شاة، إنزازة واحدة على 120 يعني 121 إلى 200 هذه شاتان، إذا زادت واحدة عن 200 ففيها 3 شياه إلى 300، فيها 3 شياه إذا زادت عن 200 فيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت عن 300 ففي كل 100 شاه ولا يؤخذ في طيب، ففي كل 100 شاه. يبقى بالنسبة للغنم نصابها الذي نبدأ به كم؟ 40، من 40 إلى 120 شاه، من 121 إلى 200 يبقى شاتان، من 201 إلى 300 3 شياه، بعد ذلك الحساب سيكون إيه؟ في كل 100 شاة. نعم، إنما الإبل بعد إيه نحسب الإبل؟ بعد الكام؟ بعد الكام الإبل؟ لا، بعد الكام في النهاية نقول بين تلبون وحقتان، بعد 120 نقول في كل 40 بين تلبون وفي كل 50 إيه حق. نعم، دي في كل 100، بعد 300 في كل 100 نخرج شاة يسهل حفظها. نعم نعم نعم، لا واحد، كله شاه ماعز كل واحد. نعم،
قال: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر.
شرط زكاة بهيمة الأنعام، النبي في هذا وضع شرط زكاة بهيمة الأنعام، فقال في فيما يؤخذ لا يؤخذ في الصدقة هرمة كبيرة ما فيها نفع ولا ذات عوار معيبة ولا تيس الغنم، لأن هذا يحتاج إليه، هذا من الفحل يحتاج إليه ومن الكرائم، إلى أن يشاء رب المصدق، إلى أن يشاء المصدق أن يبذل ذلك خلاص، إلى أن يشاء المصدق في التيس ليس في الهرمة ولا ذات العوار، لما هذا في التيس يعني، ولا تيس الغنم إلى أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين، هذا الشرط الأول ألا يأخذ معيبة، لكن لو كلها معيبة كلها عوراء خلاص، طب بعضها أعور وبعضها سليم، بالحساب بالحساب، يبقى الاسم على 2، يبقى ياخد السليمة ويعطي عوض. نعم، قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني احنا خلطاء انا وانت شركاء، انا لي 30 شاة وانت لك 30 شاة، اذا المجموع كام؟ 60، الستون فيها كام؟ شاة. طب لو اخذ كل واحد نصيبة ما في شاة خلاص، لان كل واحد له 30 ما في، فاذا جئنا اذا جاء ليجمع الصدقة نقول لا نفصل، انت خذ 30 وانت انا اخذ 30 من اجل ان نسقط الصدقة، فهذا لا يجوز، هذا تحايل. وكيف تحصل الخلطة المؤثرة التي لا يجوز تفريق؟ إذا كانت الخلطة في المبيت والمراح والمسرح خلطة كاملة، إنما والله لو إحنا مثلا واحد عامل دوار كبير أو مكان فسيح يبيت تبيت فيه الأغنام، ولكن صباحا كل واحد بيسرح في مكان وكذا ويرد ماء ويرد مرعى خاصا بهذا، هنا لا يكون هذا خليطا، إنما الخليط هو الذي تكون الخلطة فيه كاملة، مسرح ومراح وكل شيء، فلا تفرق بين مجتمعين خشية الصدقة. طيب إذا وجبت علينا شاة، أنا بثلاثين وأنت بثلاثين ستون، وجبت علينا شاة، الشاة نخرجها منين؟ نخرجها من اي احد ونتراجع بالسوية. انت عليك النصف، دين قيمة النصف، فانا هخرج من عندي الشاه واخذ نصف الثمن منك، او تخرج انت الشاه وتاخذ نصف الثمن ايه مني. طيب، فاذا كانت سائمة كرجل ناقص عن 40 يبقى ليس فيها ايه زكاة الا ان يشاء ربها، دليل على ان الانسان ولو لم يجب عليه الزكاة لو اراد ان يخرج من عندي خلاص. هذا جزاه الله خير. واحد يسأل القطن فيه زكاة؟ نقول القطن ما فيه زكاة. يقول لك يا شيخ انا اريد ان اخرج، نقول له جزاك الله خير. نعم.
قال وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن
اللي هي الفضة. نعم.
فإن لم تكن إلا 90 و100 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
فإن لم تكن إلا 90 و100 درهم فليس فيها شيء. ليه؟ لأن هي 5 أواقي، فأربعين بـ200 أقل من 200 ما فيها إلا أن يشاء ربها. نعم. يبقى الذي ما ذكر هنا هو زكاة إيه؟ زكاة البقر. نعم.
قال باب مانع زكاة الإبل. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت، إذا هي لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت. إذا
الرب هنا اللي هو إيه؟
صاحب.
صاحب. نعم.
إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحمله على رقبته لها يعار فيقول يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. قال ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك، فلا يزال حتى يلقمه أصبعه.
الله. نعم.
قال باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم. قال أخبرنا محمد بن الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة من كل 40 ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا له أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء.
طب قال باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتها، يعني إذا كانت للاقتناء، يعني إذا كانت للقنية، أما للضر والنسل وكذا ففيها الزكاة. طيب إذا كانت يحملون عليها هذه ما فيها زكاة. طيب الشاهد من هذا في الحديث سائمة في كل إبل إيه سائمة. نعم.
قال باب زكاة البقر. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافرا.
دينارا أو عدله.
أو عدله معافرا.
ما معنى كل حال؟
بالغ.
نعم.
ومن البقر من 30 تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. قال أخبرنا أحمد بن
سلمة. هذا بالنسبة للجزية، يعني يأخذ من كل حال من دينار أو عدله معاثر. إذا كان ما وجد يبقى ليس تسقط عنه. نعم. نعم. إذا كانت إيه؟ عندنا بضمها. بمعنى اللبن.
إذا كانت رسلا لأهلها. قال السندي عندكم بالضم بالكسر عند ضممها. أنا قلت رسلا لأهلها يعني يرسلونها يرسلون حاجتهم علي من إلى. نعم ايه نعم يبقى رسلا اذا كانت رسلا. نعم
قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يعلى هو ابن عبيد قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق والاعمش عن ابراهيم قال قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل 40 بقرة ثنية.
طبعا هذا اذا كان في الابل والبقر والغنم اذا لم تكن اذا كانت سائمة فيها الزكاة. اذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. لكن ان تاجر بها فزكاتها زكاة عروض التجار كما لو تاجر بسلاحه كما لو تاجر بثياب كما لو تاجر ببيت كما لو تاجر بسيارة. فالأصل أن هذه الأشياء لا زكاة فيها. لكن إن تاجر بها تحولت من الاقتناء إلى النماء يريد نماءها صارت عروضا. فإن تاجر بإبل عنده يعني مثلا عنده بعيران 3-4 أو من البقر 2-3-4 يتاجر بها فتقوم في آخر الحول. فإن كانت قد بلغت النصاب فيؤدي زكاته. نعم
قال معاذ رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة ثنية ومن كل 30 تبيعا ومن كل حال من دينارا أو عدله معافرا. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من دينارا أو عدله معافرا. قال أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30 فإذا بلغ 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ 40 فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة.
نعم إذا زكاة البقر تبدأ من 30 ففيها تبيع إلى 40 فالأربعون فيها مسنة. نعم
قال باب مانع زكاة البقر. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وماذا حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله. ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل.
نعم نعم إبراهيم عيسى ينكر شجاع الأقرع لعله يراه يوم القيامة لعله إذا شاء الله عز وجل وأراد. إيه نعم لعله يراه يوم القيامة الذي يسخر من شرع الله عز وجل إذا ظهر له وذكر الحديث ويسخر من شرع الله. الذي يسخر من شرع الله هذا كافر والعياذ بالله. الذي يسخر نعم.
قال باب نعم. زكاة الغنم.
نعم. ايه؟ طبعا ده ورق هما بيقرأوا بس. القمة وحجرة. نعم.
قال باب زكاة الغنم. قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال أنبأنا شريح بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد.
هو يعتقد القرآن، هو ما يعتقد القرآن، إنما هذا فقط إبطال السنة ليس حبا في القرآن، وإلا القرآن دل على السنة وأوجب الاتباع وجعل هذا إيمانا، لكنهم لا يأخذون بها. نعم. إيه؟ فين؟ قال إيه؟ وماذا؟ قلنا رسول الله وماذا حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله. السؤال لا، هذا استحباب، هذا استحباب، هذا استحباب، إطراق فحلها هذا استحباب وليس يجب عليه. نعم. ولو الحق هذا يطلق على الواجب ويطلق على المستحب، حق إحسان وحق واجب، ما ثبت الدليل أنه واجب فهو حق واجب لو الزكاة، أما هذا حق إحسان، إطراق الفحل وإعارة الدلو وحمل عليها في سبيل الله. إن كان هذا منع ماعون لا يكون إلا من قبله فيجب عليه، إنما إذا كان هذا مبذولا فهو استحباب واستحسان. فالحق للإنسان أن يشكر النعمة، ومن شكر النعمة أن يبذلها، هذا هو الحق. لكن الوجوب، الحق الواجب، هذا يعرف بالنصوص، فإطراق الفحل هذا ليس واجبا، إعارة الدلو هذا ليس واجبا، إلا إذا لم يكن مصلحة الشخص إلا من قبلك أنت، فأنا ما يجب علي العارية، لكن لو أن هذا النفع ما كان إلا من قبلي أنا فيجب هنا الإعارة. أنا ما يجب عليك تعطيني كتابك اللي عندك، لكن عندك ماء وأنا ما عندي ماء وأنا أشرف على الهلاك تمنعه؟ لا، هنا يكون هنا إعارة المال، هنا إعارة الماء هنا واجبة لأنها تعلقت بواجب، لكن في الأصل إعارة الماء ليست واجبة، لكن لو هاهلك يبقى صارت واجبة. نعم.
قال أنبأنا شريح. نعم. بن
المندوب. نعم، المندوب، لكن قد يجب إذا ما عرف إلا إذا كان يترتب على منع ضرر فيجب هنا لرفع الضرر، لأنه يجب عليك رفع الضرر، فالماء الذي عندك والطعام الذي عندك ما يجب عليك بذله، لكن إن تعلق بذلك وجوب كأن أعطب إذا لم أخذ هذا الماء أو كذا وجب عليك. نعم.
قال أنبأنا
لا، ما احنا قلنا لا يعذب الحق الواجب اللي هو الزكاة، يعذب الحق الواجب وليس الحق المستحب. نعم. نعم. قال ايه؟
قال ظاهره الحق الواجب الذي فيه كلام معلوم ان ذلك الحق الواجب هو الزكاة.
نعم.
مذكور في الجواب.
نعم. نعم.
قال أنبأنا شريح بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك.
نعم.
شريج يا شيخ، انا عندي النعمان، عندي شريج.
فين؟
عندنا شريح بن عمان. قال حدثنا حماد بن سلمة.
عندكم كلكم بالشين؟
الشين.
طب شوف يا شيخ، اشرب
اشرب طب اسم شريح، اسم شريح بن عمان جرى عن حماد بن سلمة جرى عن
شريح بن عمان. هذا شريح. سريج. ماشي احسنت.
قال انبأنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن انس بن مالك عن انس بن مالك ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون 25 من الإبل، فيما دون 25 من الإبل في خمس ذود شات، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها ابنة لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. قال في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت واحدة ففي كل 100 شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها.
نعم، الرقة بتخفيف القاف.
عندي بالتشديد.
نبدأ بالتشديد؟
نعم.
طب ضبطها؟ فيها ضبط للشاء.
تشديد الراء ولا القاف؟
ايه؟
الراء، تشديد الراء.
أيوة الراء، ما هي يبقى الرقة.
نعم.
القاف غير مشددة.
قال باب مانع زكاة الغنم.
لا لا، عرفه بالتخفيف، تخفيف القاف وتشديد الراء. أي الرقة. نعم.
البقر يتفق مع الإبل في كل شيء، سواء في السن سواء في الجلد، وعلى الأصول يعني لم يشبه البقر في أي حديث إلا في حديث مسروق عن معاذ.
نعم، الإبل انتفق مع بقر في الأصول ازاي؟
في زكاة أصل يعني.
كيف؟ كيف يتفق معها؟
لم يذكر حديث البقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 سنة إلا في حديث معاذ بن جبل، وعادة كبير جدا العلماء يعني يتكلم في حديث معاذ أو أنه مسروق لما يسمع
لا. في أحد يرى الزكاة خلاف هذا؟
جمهور على هذا، لكن في من يرى أن زكاة الإبل البقر هي زكاة الإبل.
ليس بصحيح بالمرة، حتى لو لم تذكر البقر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإبل، والإبل تختلف، والإبل تختلف، الإبل تختلف في كل خمس، يبقى في كل خمس من البقرة نخرج شاتا ثم هذه الأسنان ثم إلى زاد عن 120 ففيها كيت وكيت.
منهم من يقول يا شيخنا على هذا قياسا على الإبل،
ما في قياس، ما في قياس، ما يصلح قياس. هذه لا، الأضحية غير، الأضحية غير عند الأضحية، مع أن الأضحية تختلف طبعا. الأضحية الثانية من البقر ما بلغت السنتين، الإبل ما بلغت الخمس، تختلف يعني سن البقر في الأضحية سنتين، سن الإبل في هذا خمس. لا، هذا قول شاذ، ليقيس البقر على الإبل بدعوى أن حديث معاذ كذا وكذا، هذا شاذ العمل على هذا. من الذي قال في هذا؟ لا، هذا عقل محض، هذا ما بلغتهم هذه النصوص. ثم إن أوصاف الإبل ما يتفق مع البقر، خمس من البقر ثم خمس من البقر شاتا 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 إلى كم نخرج التبيع ثم التبيع والمسنة، ماذا نصنع؟ طبعا عندنا في الإبل موجود بنت اللبون، بنت مخاض، موجود الحقة، موجود الجدعة، موجود كذا، هذه أوصاف ما قيلت في غير الإبل، فكيف يستقيم القياس؟ يعني كيف يستقيم القياس هنا؟ قصد إيه؟ لا، كل الأحكام تختلف، الأحكام تختلف، لكن في الزكاة لا. ثم في الزكاة كما قلنا هذه الأوصاف الخاصة بالإبل ما يشترك مع البقر، وفي الأضحية الأسنان تختلف. الثني من كل شيء، من البقر ما بلغ سنتين، من الإبل ما بلغ خمس سنوات. هل نقول السن هنا بالقياس؟ نقيس الإبل على البقر ولا البقر على الإبل؟ لا، هم لا يختلفون في زكاة البقر لكن يقصون على هذا. لا، مو ليس قوي هذا على اعتبار دي أصناف وأنواع، حتى لا تظن أن البقر ليس فيها زكاة، ففيها الزكاة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه، ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله.
فالقاعدة ألا نفرق بين مجتمع كما قلنا خشية الصدقة، هذا له 40، هذا له 30، وهذا له 30. فإن فرقوا سقطت الزكاة عن كل واحد، فهنا تفريق من أجل أن تسقط. كيف يكون التجميع من أجل أن تسقط؟ هذا التفريق من أجل السقوط، له 30 و30 فالمجموع 60. لو فرق طبعا 60 فيها شاة، لو فرق ما فيها شاة، خلاص كل واحد يأخذ 30 ولا زكاة في ذلك. أيوه دكتور. تمام أحسنت. هذا عنده 40 فيها شاة، وهذا عنده 40 فيها شاة. فلو جاءوا قبل أن يأتي الذي يجمع الصدقة فقالوا فجمعوهما وقالوا نحن أغنامنا واحدة، هنا يصبح المجموع 80 فيها شاة واحدة، يبقى سقطهم. فلا تجمع بين متفرق ولا تفرق بين مجتمع خشية الصدقة. دل هذا على إبطال التحايل والتحليل، وأن كل من أبطر حكما شرعيا متحايلا فأنه يعاقب بنقيض قصده، فهو مرتكب المحرم. نعم.
إن المنزل يقول: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم سنة القيامة، وفي ذلك شذوذ لا يلتفت إليه.
صحيح.
روي عند المسيب والزهري أبو كلاب.
نعم.
قال: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة. قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
صلاة الإمام يعني دعاء الإمام لصاحب الصدق: اللهم صل على فلان. ودل هذا على أن الصيغة هذه لا تكون مشهورة لكل أحد، فلان صلى الله عليه، لكن هذه خاصة بالأنبياء. لكن الإمام يدعو كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. فالصلاة هنا تكون جائزة، نعم، بل مستحب، أو تقع الصلاة تبعا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني اللهم صل على آل محمد، تقع تابعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال علي عليه الصلاة والسلام أو فاطمة عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام، فهذا ليس من تعبير أهل السنة. نعم.
قال: باب إذا جاوز في الصدقة. قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال: قال جرير: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقالوا: يا رسول الله، يأتينا ناس من مصدقيق يظلمون. قال: أرضوا مصدقيكم. قالوا: وإن ظلم؟ قالوا: أرضوا مصدقيكم. ثم قالوا: وإن ظلم؟ قال: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: فما صدر عني مصدق منذ سمعت رسول الله منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل وابن علية قال أنبأنا داود عن الشعبي قال: قال جرير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو عنكم راض.
هذا دليل عليه. قال: وإن ظلم، وإن ظلم، وإن ظلم، السمع والطاعة والموافقة. ولأن الظلم قد تظنه أنت، أعطيه فهو الأمين عندنا المسؤول، إن كان من نقص فبينه وبين الله سيحاسبه الله، لكن أعطيه. دليل على أنه لا تستقيم أمور الناس إلا بالسمع والطاعة ودعوة الظلم ودعوة، حتى لو كان ظالما، فإن مفسدة أن يظلمك لا تساوي مفسدة أن تمنعه وأن تخرج عليه وأن تنازعه الأمر، وهو لن يترك بين يدي الله رب العالمين.
قال الشرح ايه على هذا؟ ايه
قال زاد في روايه ابي داود وان ظلمتم
وان ظلمتم
في حديث بشير بن صفيه رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله لا الصدقه يعتدون علينا افنكتم من اموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. رواه ابو داود وفي اسناده في حديث جابر بن عتيق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سياتيكم رجل يبصرون اذا جاءوكم فرحبوا بهم وقالوا بينهم وبين ما يبتغون ان عدلوا فلانفسهم وان ظلموا فعليها وارقوهم فان تمام سفاتكم رضاهم وليدعوا لكم. رواه ابو داود ايضا في اسناده مسلول ثم قال وان ظلم ارجو مصححوكم قال جرير فما صدر عني مصدق اي ما رجع من عندي ساع يقال صدر عن الموضع صدرا من باب قتل اذا رجع.
لكن علق على الفائدة هذه في أحد علق على الفائدة
يقول المصدقون لأخذ الصدقات هم الصعاد العاملون على الصدقات وقوله صلى الله عليه وسلم أرض مصدقيكم معناه ببذل الواجب وملابقته وترك مشاقين وهذا محمول على ظلم لا يبسط في الإسلام إذ لو خسف لن عزل ولم يجب الدفع إليه
لن عزل عن كلمة موجبا ان يعزل الامام الامام هو اللي يعزل لو ثبت هذا عند الامام
بل لا يجزئ والظلم قد يكون بغير معصيه فانه مجاوزه الحد ويدخل في ذلك المكروه
ويدخل في ذلك ايه
المكروه آه.
لكن هذا تاويله بعيد لانه لو كان بمجاوزه الحد في المكروه ما اشتكوا الى رسول الله نعم لكن هو قد يأخذ الشيء يظن أن هذا هو الحق وصاحب المال يظن أن هذا ليس بالحق فهذا يدعي أنه مظلوم وهذا يدعي أنه ليس بمظلوم فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى استقيم القاعدة ادفعوا إليهم فهم أخبر بذلك إن كان من ظلم فبينهم وبين الله سبحانه وتعالى نعم فهذا فيه الاشتداد في مثل هذه الأمور أمور الولاية الاشتداد فيها والأخذ بالحزم نعم نعم يعني قد يكون هو ظالم دائما صاحب المال يقول أنا مظلوم معروف لو خذت منه درهما واحدا قال أنا مظلوم فكأن النبي يقول بس أعطوه وحسابه على الله عز وجل إن كان قد ظلمكم نعم.
قال باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن ثفينة قال استعمل ابن علقمة أبي على عرافة قومه وأمره أن يصدقهم فبعثني أبي إلى طائفة منهم لآتيه بصدقتهم فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير يقال له سعر فقلت إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك قال ابن أخي وأي نحو تأخذون قلت نختار حتى إن لنشبر ضروع الغنم قال ابن أخي فإني أحدثك إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك قال قلت وما علي فيها قال شاة فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما فقال هذه الشافع والشافع الحائل وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا قال فأعمد إلى عناق معطاط والمعطاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقال ناولنها فرفعتها إليهما فجعل معها على بعيرهما ثم انطلق فجعلها معهما على بعيرهما ثم انطلق. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن أبي سفيان قال حدثني مسلم بن ثافنة أن ابن علقمة استعمل أباه على صدقة قومه وساق الحديث. قال أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش
الحديثان ضعيفة.
قال أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث قال وقال عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى قال حدثني أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة مثله سواء. قال أخبرنا عمرو بن منصور ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عثمان بن عبد الله بن الأسود عن عبد الله بن هلال الثقفي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كدت أختل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة فقال لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها.
هذا ضعيف.
قال باب زكاة الخيل.
قال حدثني مسلم بن ثافنة لأن
في راوي اسمه مسلم بن ثافنة ويوقد شعله.
أيوه بس هل هو ذاك؟ يقول حدثنا عمرو بن أبي سفيان قال حدثني مسلم يقول عندك يا إسلام التعليل؟ نعم
زكريا بن إسحاق يقول ابن مسلم عند رويان واحد يقول شعبة واحد يقول
إيه بس يقول مصنف يعني ابن نسائي يرجح هذا.
قال باب زكاة الخيل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا محرز ابن الوضاح عن إسماعيل وهو ابن أمية عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا
هذا الاقتناء أما إذا تاجر به تاجر بالفرس تاجر صار عنده خيل يتاجر فيها فإن زكاتها العروض زكاة العروض أما ما ركبه واقتناه فلا زكاة فيه. نعم.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن خثيم قال: حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة. قال: باب زكاة الرقيق. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين.
هذا على العلماء يأخذون من هذا الحديث زكاة عروض التجارة كيف؟ تعرفون طبعا الجماهير على زكاة عروض التجارة، وما خالف في ذلك الأهل الظاهر ولا اعتد لهذا، لكن من أين، ما وجه الاستنباط من هذا على زكاة عروض التجارة؟ أحسنت، أن هذا الاقتناء، فما كان الاقتناء فليكون فيه صدقة، ويدعمه أيضا الحديث السابق له حديث من؟ حديث خالد: وما تنقون على خالد وقد حبس أذراعه واعتده في سبيل الله. يعني هذا ما ينميه، هذا ما يتاجر به، إنما هذا حبسه فقط الجهاد، فدل هذا بالمفهوم على أنه ما كان للتجارة وللنماء فإنه يكون فيه الزكاة، ولدخول ذلك في عموم المال. قال سبحانه وتعالى: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، بل هي أكثر المال، بل هو أكثر المال وأعظمه وأوفاه وأوفره. نعم، الحمد لله. نعم، عنده حمار على صدق، اللي بيقول هذا الحمار ولا بيقول هذا، ولا في ما في الحمار ما في صدق عليه زكاة. يعني يقصد زكاة، زكاة أخرى بذل يعني، فالحمار عليه زكاة تأتيه يوم في السنة. نعم، بس ده عايز جدول بحيث كل واحد يجيب ايه يوم غير اليوم يوم أخيه. نعم.
قال: باب زكاة الرقيق.
سبحان الله، صار الدين مشاع، كل يتكلم فيه، ولو أدرك ناس خطورة قول الله بلا علم لما نطق أحد، ولهذا الأئمة كان يود أحدهم لو كفاء أخوه، كما ذكرنا لكم من قبل إمام مالك لما سئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقال رجل: يا إمام إنها خفيفة. فغضب غضبا شديدا، قال: ليس في الدين مسألة خفيفة. نعم، والله يقول: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن عبد الله.
شدة ذلك يا إخوان، أنه لا تتكلم في أي مسألة عظمت أو كانت كما تقول أنت خفيفة إلا بدليل، لأنك محصور بين أن تتكلم بعلم فتصيب الحق وبين أن تتكلم بغير علم، فإن أصبته أو لم تصبه فأنت آثم، إن تكلمت بعلم فأنت مأجور، فإن تكلمت بغير علم فأصبت فأنت آثم. إذن لا يجوز لك أن تتكلم إلا بعلم، لابد أن يكون عندك دليل، دليل هذا كتاب، سنة، إجماع، قياس، لابد أن يكون عندك دليل. هذه الصعوبة، فممكن تسأل في مسألة خفيفة جدا، صحيح خفيفة بس ما عندك فيها دليل، فإن تكلمت فيها بغير الدليل فأنت آثم. هي خفيفة، قد يسألك مثلا واحد عن مثلا رجل نسي فجهر في السرية، يسجد سهو ولا ما يسجد مثلا، هي مسألة خفيفة، لكن انت ما عندك فيها علم دليل، انت ممكن تقول لا هي كذا، يعني ممكن تلجأ الى ايه، اقيسة عقلية، ممكن لا، ما يصلح القياس هذا اذا ما كان فيها النص، وما يدرك ان فيها ان ما فيها نص، يبقى لابد ان تتكلم بعلم. هذه الصعوبة مهما كانت المسألة، فاذا ما كان عندك دليل لا تتكلم، تقول حلال وحرام، يسجد او لا يسجد، لابد ان يكون ذلك بعلم. هذه صعوبة الامور، فانت لا تنظر الى حجم المسألة، لكن انظر الى دليلها، هل هو عندك ولا لا ولا ما عندك، فقد يكون المسألة قليلة جدا جدا جدا،
خفيفة كما يقال، لكن ما عندك فيها دليل، إذن ليست خفيفة. نعم نعم. أنت مقلد، قول قال ابن باس فيها كذا، أنقل بشرط أن تكون عالما بالفتوى حتى لا تحيل، يعني ممكن تفهم أنت ابن باس فهما خاطئة، كما مثلت لكم ابن باز يرى أن الطلاق ثلاثا واحد، لكن أي ثلاث يرى ابن باز واحد؟ فلا بد أن تفهم وتفقه مراد ابن باز، كما أن العالم اللي هو ابن باز إن روى المعنى في الحديث لابد أن يكون عالما به حتى لا يحيل، كما أن العالم المجتهد لابد أن يكون عالما بالنص حتى لا يحيل في المعنى، كذلك المقلد لابد أن يكون عالما بنص الشيخ ويفهم، ولهذا لا ينتقل مفتيا ما يفتي بناء على أن الشيخ أفتى بكذا، إنما ينقل كلام الشيخ في صورة المسألة إذا كان ضابطا له. نعم.
قال عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة.
لا يصلي أن أحدكم عصر إلا في بني قريظة، المخاطب واحد هو النبي والمخاطبون واحد من الصحابة، لكنه اختلف النص معنا لا يصلي أن أحدكم عصر إلا في بني قريظة، فمن قائل نأخذ بظاهر النص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا علينا، فالنبي لا يؤخر بيانا عن وقت الحاجة، النبي لو كان هناك قيد في ذلك أو استثناء لقال، والأصل والعمل بالعموم حتى يرد مخصص أو مقيد لهذا بشيء، إذن لن نصلي عصر إلا في بني قريظة، نحن ممتثلون. آخرون قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنا أن الصلاة لو حضرت لن نصليها، بل نصلي الصلاة في وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد منا الإسراع، هذا الذي فهمناه من كلامه. إذن هذا علق على الفهم والدلالة، وهذا علق على النص والألفاظ وظاهر اللفظ. النبي ما عنف أحد منهم لأن كل منهما قد اجتهد، لكن لا يعني هذا أنه صوب كل واحد منهم، فرق بين هذا وذاك. فإن المجتهد ما يعنف، يعنف لماذا؟ وهو قد اجتهد، لكن ليس عن هذا أن الاثنين قد أصابا، وإنما طائفة أصابت، ثم من الطائفة التي أصابت؟ اختلف العلم في الطائفة التي أصابت، هل هي الطائفة التي أخذت بظاهر النص ولا الطائفة التي أخذت بالمعنى، وإن الجمع بين هذا وبين النصوص الأخرى في عدم تأخير الصلاة عن وقتها وإلى آخره، حتى في ساحات الوغى فتتأخر الصلاة. نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن
فرق بين لا إنكار في مسائل الاجتهاد ولا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف غلط، بل ينكر في مسائل الخلاف ينكر فيه، إنما مسائل الاجتهاد اللي هي العارية عن النص المباشر محل الاجتهاد لا إنكار فيها، بمعنى لا تشدد لا تسفه لا ترد، إنما هذا اجتهد وظن هذا الدليل وهذا شهد وظن أن هذا الدليل بناء على الفهم من النصوص وليس فيها النص المباشر، إنما أنت لا تأتي درهم بدرهمين وأنا أقول درهم بدرهم تقول لا إنكار، كيف وقد وضح الحق، فما عرف فيه الحق من الخطأ هذا أنكر عليك فيه وأمنعك من أن تفتي بذلك، فلا إنكار في مسائل الخلاف هذا غلط، بل إنكار، ونرد الأقوال الباطلة ونقول لا تسمعوا لهذا القول لا تأخذوا به، لكن نأتي نجتهد في مسألة ما فيها دليل مباشر وهي محل اجتهاد محض، أقول لا تأخذوا بقوله، طيب ما لعل قوله يكون أفضل هو الأصوب، لهذا فرق العلماء بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، وضابطها أن هذه مسائل فيها نصوص واضحة، إنما هذه مسائل الاجتهاد مسائل محل إيه؟ محل خلاف ونظر بين أهل محل نظر واستنباط بين أهل العلم،
ومعنى ما تشهد الإنكار بمعنى كما قلت لا أشدد وكذا، ليس معنى أيضا أن لا أناقشك وأبحثك فأقول كلامك هذا لا دليل عليه، أنت تقول لا عليه الدليل واخد بالك، فأقول كيت وكيت دليلي كذا، هذا كلامك يرد كذا، فنتباحث ونتناقش، لكن ما أقول للناس لا تأخذوا بهذا القول البتة وهذا القول من أخذه كان فاسقا وكذا وصاحبه كذا، لا، بخلاف المسائل التي يكون فيها الحق حق وباطل، فيها النص واضح، زي مثلا مسألة رح أخونا محمد يقول مثلا هناك من يمنع زكاة البقر وكذا وكذا، هذا مسألة، هذه مسألة لا دليل عليها، هذا قول شاذ فلا يؤخذ به، فالأقوال الشاذة ما يؤخذ بها، أو منع أو القائل بعدم زكاة عروض التجارة مثلا، فهنا ننكر لدي مسائل، هذه المسائل مسائل خلاف لا بد فيها من إنكار، وإلا لضاع الدين، وإلا لضاع الدين، ولا زال أهل العلم ينكر بعضهم على بعض في مثل هذا. سعيد بن المسيب يرى أن المرأة إذا طلقت ثلاثا ونكحت عقدت على رجل آخر ثم طلقت حل الأول، هذا ننكر، ينكر فيه على سعيد بن المسيب ينكر، ويقال هذا القول لا يؤخذ به أبدا، هذا قول شاذ. إلى هذا المعنى ألمح ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، شيخ محمد شيخ سام محمد المعواب له رسالة أيضا في هذه المسائل سبقا قرأناها، ففرق بين مسائل الخلاف والاجتهاد، فلا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف بل فيها الإنكار، أما مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، نعم، لكن ما معنى لا إنكار أيضا فيها؟ ليس معنى أنك تتكلم ونتكلم وخلاص كله نتكلم ولا يناقش بعضنا بعضا، لا يناقشك وتناقشني، تقول مثلا الزكاة في كل خارج من الأرض، أنا أقول الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر وكذا، نتناقش نتباحث، وإن كنت لا أفسقك ولا أسفه كلامك وأنت لا تفسقني ولا تسفه كلامي. ولهذا من الأصول الشرعية لطلب علم يا أخواني أن يزن المسألة وأن يعرف متى ينكر ومتى لا ينكر، متى يبدع ومتى لا يبدع، متى يخرج من الملة ومتى لا يخرج من الملة، متى يحذر ومتى لا يحذر، وزن المسألة هذا مهم جدا، لأن الإنسان قد ينكر في مكروه، قد ينكر في 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 في, في أمر لا ينبغي الإنكار فيه، قد يبدع في أمر لا ينبغي التبديع به، لابد الإنسان يزن المسألة أولا، وزن المسألة هذا رسوخ، لأن وزن المسألة لا يكون إلا بعد الاطلاع على الأدلة والاطلاع على كلام أهل العلم ومعرفة الإجماع والخلاف وحجم هذه المسألة، وهذا لا يكون إلا برسوخ، هذا ما يصل إليه إلا الراسخون، إلا الراسخون، لكن تنكر في مسألة مثلا تبدع في مسألة لا يبدع فيها الشخص ولا يستحق، فليست من الأصول وليست من الأمور التي نص عليها الأئمة، يعني أحد إخوانكم اتصل عليه بالأمس وقال رسلان يقول في كتاب البدعة وكذا انه المبتدع ليس له ثوب، وهذا يا شيخ اليس جبرية، والجبرية هم الذين يرون ان الانسان عمل كذا، والمهم يدخلنا في هذه المسألة، قلت يا اخي الذي اعلمه انا ان هذه المسألة ان هذا القول ليس مبتدعي توبة، هذا كلام منقول في كتب السلف بل إن لم يكن أثرا، ومعنى ليس له توبة معناه أنه لا يوفق إليها، لأن قل ما يوفق مبتدع للتوبة، ما هو إنه إذا تاب المبتدع الله لا يقبل توبته، قال وأنا فلان ذكر في كتاب كذا أنه إن شيخ الإسلام قالوا كذا إنما لا تقبل توبة الكافر أما غير كافر، فقلت ولا أظن أن رسلان يقصد هذا، لا أظن الرسول في كتابه يقصد المبتدع إذا تاب لا يتوب الله عليه، أو أنه إذا مات على بدعته فإنه لا تقبل توبته، إنما هو نقل ما موجود في كتب السلف، قال بس إنكرت له أنت تنكر سينكر عليك، لا بد أن تحدد محل الإنكار أصلا، يعني أنت تنكر تقول هذا وافق الجبرية والجبرية، إذن سيلزمك بأن كل من قال ذلك من السلف جبري، وبالتالي أنت الآن أردت أن ترضع الرجل فأعطيته وألقمته حجته التي يرضى عليك ويقول أنت وأنت وأنت، فالإنسان لابد أن يكون منصفا، أنا فقال كذا قلت له أنت الآن ما ترضع أرسلان أنت الآن سترضع على السلف،
انتبه لا يأخذك الحماس. أنت الآن ترد على الرسول، أنت ترد على السلف الآن، لأنك ما ترد على الرسول الآن، ترد على السلف. فأنت ابحث يا أخي إن كان هذا فعلا عبارة مما ذكره السلف في كتبهم وتناقلوا في كتبهم، وهذا علم من باب التجديد، ما الفرق؟ ألبس هذا أطلق. قلت له زي ما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، زي ما أطلق من غشنا. قال بس المجمل والمفصل يكون في كلام الرسول، ليس في كلام مين؟ العالم، خلي بالك، أو كلام الشيخ. قلت نعم إذا كانت العبارة عبارة شيخ فقط، أما إذا كانت العبارة عبارة أمة، لا، لأن عبارة الأمة ما تكون إلا بالأدلة. يبقى أنت بترد الآن على منهج أمة، لا ترد الآن على منهج إيه، على عبارة شخص. يبقى محل البحث ما هو؟ تنظر إن كان هذا الكلام فعلا موجود عند السلف، وأن السلف تنقلوا هذه العبارة وقالوها، يبقى لا تنكر. والله لو ما قالوها وقال هذا الرجل فقط، حينئذ تنكر وتقول ما ينبغي أن تطلق وأن تعم، لابد أن تفصل كلامك. لكن المحل هو هل وردت أو ما وردت. فهنا يا إخواني ما تفرح أن تجد ملاحظة على واحد صاحب هوى ضال منحرف فتقول يلا فرصة، لا، فرق، لأنك قد لا تزن المسألة الميزان الصحيح فتجد نفسك في مضيق ضيق جدا جدا جدا، أنت ترد بذلك منهج إيه؟ منهج أمة وطريقة طريقة أمة. أنا ما علي من رسلان، من رسلان هذا؟ لكن أرد أنا منهج السلف من أجل أن رسلان كذا؟ لا. وبعدين لماذا أقف عند الواحد بعد المئة في انتقاد رسلان انتقادا هو يأخذ علي؟ ما عندي مئة، عندي مئة لمطعن فيها، خليني في المئة التي لا لمطعن فيها. لكن ما أتجاوز إلى الواحد يوم يرد هو المئة بالواحد هذا، يقول شوف هذا رجل ضام حال ده، حتى بيرد علي يقول كذا والسلف على هذا، فلا لا تبالوا بهذا الرجل وبس وكده خلاص فعل. وانا عندي 100 حق، عندي 100 حق. فيبقى محل البحث هو ايه، هل هذه العبارة من عبارات السلف اللي حضروا بها من اهل البدع وكذا وشددوا عليهم من هذا ام لا؟ والله ان ثبت من عبارة السلف خلاص، يبقى انا ما ارد على فلان اقول عمم او اطلق. نعم كيف يعني؟ لا مش عن احد، هذه يتناقلوها كيف؟ لكن مثلا يكون واحد قال عباره ازينها انا بقى بميزان الشرع، نعم، حجب التوبه عن صاحب البدع، نعم، لكن هذا ما يصح. لكن العلماء على ذلك يعني يتناقلون مثل هذه العبارة من باب التشديد على أهل البدع، يعني بمعنى أنه لا يوفق ليه؟ لا يوفق لهذا. فأنا ما أنتقد، أفرح أن يقول واحد هذا الكلام، ما أنتقد، لما أنتقد هنا أنتقد طريقة السلف، ولا أتي بعد ذلك أشفع للسلف. مثل ما من أنكر عليك وقال كيف تقول فلان وافق، كيف تقول هذا لا يعني إلا الطعن المباشر، وافق فلان المرجئة فهذه العبارة، فهذه العبارة فيقول هذا الطاعن. طيب خلاص، طب هل هو نفسه طاعن لما قال انه ابن تيمية كذا وكذا؟ ها، ما ارد عليه. هل الشيخ السلام لما قال وافق كذا هل انه طاعن في كذا؟ هل 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 الاخيري ها تلزم بهذا؟ يوم يقول لك ايه، لا بس فرق بين، خلي بالك بقى الاختراعات، ما هو لانه اللي بينتقد بينتقد بدون علم، فرق بين ان يقول ذلك عالم فيقبل منه او غير عالم فلا يقبل منه. كيف هذا؟ يبقى انت الان انزلت المسألة، يبقى ليست المسألة هي ان العبارة تقتضي الطعن، انما العبارة اذا قالها طالب العلم تقتضي الطعن، اذا قالها العالم تقتضي الطعن. هل لا جعلت هذا اصلا اوليا ولا عشان انا عارف يعني بقى ان ابن تيمية قال فانت بقى بتهرب؟ لما كنت تأصلها لي من الاول. طب نيجي تاني، انت بتقول طالب علم وعالم، طيب العالم لما قال ليقتدى به ليكون هذا منهجا في الأمة، ولا قال ليبقى حبيسا هذه العبارة على العلماء لنتعلم نحن من العلماء؟ فاذا تعلمت انا من العالم ونقلت كلامك كيف تؤخذ؟ هذه ثانية. فإن قصدت أنه أنا ليس حجمي كحجم الألباني إذ يقول، فأقول وليس الألباني في حجم ابن تيمية، وكل عالم كان طالبا، يبقى إذن ستتسلسل إلى أنه ما يقول إلا النبي بقى صلى الله عليه وسلم. لأن أنت الآن تعتبرني أنا طالب، يقول هذا الألباني، وما تقول أنت لأنك طالب كويس، وأيضا يقول كل الألباني لأن الألباني طالب بالنسبة لابن تيمية، وابن تيمية ما يقول يقول أحمد لأن ابن تيمية طالب، وأحمد ما يقول يقول هذا ابن شهاب الزهري ويقول السفيانان وكذا، لأنه يبقى احنا مش هننتهي. لماذا تقاعد شيئا أنت مهتز فيه؟ لابد تزن المسألة قبل ما تتكلم حتى لا تصاب بالتناقض، لأنك أنت هتأتيك الإلزامات. يعني أنا الآن أنا أرد على رسله وأرى أن رسله صاحب هوى لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني هذا أنني أرد عليه بما لا يكون محلا للرد، لأنني أرد على نفسي حينئذ. فلا بد من وزن المسألة، لا بد أن تزن المسألة بالميزان الصحيح. فوزن المسألة ومعرفة حجم المسألة، ماذا تقول بدعة، ماذا تقول سنة، ماذا تقول وافق، ماذا تقول كذا، كل هذا لابد منه، لابد من معرفته. زي اللي بيطلعين لنا دلوقتي يجي على حديث حاطب خلاص قعد المسألة بقى مسألة ولا أبراء، زي مسألة الإرجاء، كل من يخالفك مرجع. اللي يرى مثلا اللي يرى أن الحكم غير ما أنزل الله فيه التفصيل مرجع، اللي يرى أن حديث حاطب نص في مسألة الإعانة والتفريق فيها بين قصد نصرة الدين أو عدمه مرجع. قال لا، ما أي إرجاء في هذا؟ أنا عايز أفهم أي إرجاء في هذا، أي إرجاء؟ وكل من خالف يكون مرجع، اللي يخالف التكفير وضع ضابط يكون مرجع. تم أنت خارجي، نفس المسألة يقال هكذا، تقبل أن أقول فيك أنك خارجي، تم ضابط أهل العلم في هذه المسألة وتقول كذا، وبعدين يطيح بكل عالم يخالف هذه المسألة؟ فين وزن المسألة؟ العذر بالجهل. أنا أخي ترجع عند وقت إن في إعذار كذا، يا أخي ارحم، اعلم إن هذا كلام علماء وإن هذا كلام كذا وإن له وجه من الدليل، أنت تعجز أصلا عن رده إلا بتعسف. على الأقل يا أخي خليني مجتهد تبعت العلماء، خلي يا أخي هذا قول عند هذا العلم في الاجتهاد، سبحان الله العظيم. قل يا أخي قول باطل لكن صاحبه متأول، لكن ليه مرجع؟ طب أنت خارجي تكفيري، منعت الضوابط الشرعية في توافر الشروط وانتفاء الموانع، كلفت الناس بما لا يطيقون، جعلت التكليف فيما لا يعلم، فليه مرجع؟ ليه مبتدع؟ ليه منحرف؟ قل أخطأ، قل متأول، قل أي شيء. ولهذا في النهاية يمنعون مسألة الزلات والتأويلات وغير ذلك إلا إذا وقعوا هم فيها، صاروا يلتمسون. زي أحدهم أمس يقول لبعض إخوانكم وهؤلاء المداخلة وبيسب العلماء وهؤلاء كذا، وفلان جلس يسب إيه فينا، وفلان كذا سبحان الله. طب أليس هذا سب؟ طب ما أنت الآن وقعت في هذا، وهذا أصلا المسألة مسألة خلافية ولكن هؤلاء منحرفون. طيب المسألة خلافية لماذا تحكم عليهم من الانحراف؟ إذا هي مسألة خلافية أنت أخذت القول وتبرر لنفسك، لماذا لا تبرر غيرك أيضا أنه ذهب إلى القول؟ لماذا أنت إذا أخذت القول فأنت رجل سلفي وغيرك إذا أخذ بالقول الآخر على كلامك أنت مسألة الخروج وخلافه؟ لو افترض مسألة خلافية، لماذا إذا أخذ الآخر صار طاعنا وسابا وكذا وأنت لما أخذت كذا؟ لماذا تسب أنت وهذا جائز ونبتة سوء وغير ذلك، وهؤلاء يطعنون وهؤلاء وأنت حينما وغيرك حينما يقول هذا يكون طاعنا وسابا؟ إذن قبل أن تتكلم يا أخواني. ولهذا قال تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ما يستخفك المخالف، خلي بالك لا يستخفك، أنت بتنطلق من قاعدة من قاعدة، قاعدة علمية، قاعدة سلفية. فما تستخف، لا تستخف، ما تقرره لابد أن يكون هو التقرير العلم الصحيح. طيب اللي خالف بقى التقرير مخالفك أو موافقك يرد عليه. يعني حينما تقرر فرضنا أنه مخالفك وافق الحق دي مسألة، وموافقك خالف الحق دي مسألة، يبقى تبين أن أنت خالفت، أنت بهذا خالفت، أنت بهذا خالفت. نعم. ليس القصد إيه؟ لا، القصد تخطئة الباطل، تخطئة الخطأ، الحكم على الباطل بأنه باطل، الحكم على الخطأ بأنه خطأ. كان لمن وافقك أو من خالفك، كان لنفسك أنت أصلا، على نفسك تحكم على نفسك بهذا. لهذا إذا لهذا كان الجرح والتعديل عند أحمد وابن معين وأبو زرعة وإلى كثير تكلم في هذا. لكن لماذا صارت لهم الإمامة؟ لماذا صارت لهم الإمامة؟ لأنهم ما كان عندهم تناقض ولا كان عندهم اضطراب، إنما وضعوا الميزان الصحيح القائم على العلم والورع، ولا يتميز في العلم كل من يتكلم فيه، ولا يقبل جرح كل من يجرح، ما يقبل أبدا. إنما فيه لابد من الضوابط، لازم من الضوابط، لابد. نعم نعم. يعني من أقوال ملفقة، يعني كيف لفق بين إيه وبين إيه؟ طيب طيب الملفق بين إيه وإيه؟ الملفق قد لفق بين إيه وإيه؟ إيه نوع التلفيق بين أهل السنة وبين المرجئة؟ دي واحدة. الأمر الثاني، من المرجئة؟ هي المرجئة طائفة؟ مرجئة طوائف مثل الخوارج طوائف، اختلفوا فيما بينهم وكلهم خوارج. والمرجئة عند جهمية وعند أشاعرة وعند كلابية وعند مرجئة فقهاء، عند كل هؤلاء، هذا كل مرجئة. الأشاعرة وما نص عبارة شرط كمال ولا أعمال شرط كمال، الأشاعرة في الإيمان إيه؟ مرجئة. فيقول ليس المرجئة الأصليين، من المرجئة الأصليون؟ كلهم مرجئة. المرجئة فرق، والخوارج فرق، والشيعة فرق. اللي بيتولى أبا بكر عمر هو زيدي شيعة، لكن يرى أنه علي أفضل شيعة. الخوارج يختلفون منهم، اللي يكفر بالصغائر، بعضهم لا يكفر إلا بالكبائر، وبعضهم يكفر بالكبائر اللي فيها حدود، خوارج. القعدية اللي ما خرجوا بالسيف خوارج. هذا تلكيك، هذا تلكيك، إن جاء من العالم يمرر، لكن إن جاء ممن لا يريد أن يقبل كلامه صار يورد عليه الإيرادات. هذا قول ملفقة، خلاص على رأي محمد وافق قوله قول ملفقة، المهم وافق قوله كلام من خالف السنة. أي شيء مجدل المسألة. ولهذا ترى هؤلاء يردون زي أحدهم يرد على مسألة الفريقات العلمية وكذا، ويرى أن هذا دين وينشره. طيب يا أخي أنت ترى في الإيمان إيه؟ لا قول وعمل، ولا أرى شرط الكمال. طب لماذا لا تتكلم في هذه المسألة وترد بنفس المسألة؟ طب العزل، لا 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 مش العزل، هذا كلام المعتزلة. طيب بالله عليك العزل وكذا، ولا سرقة علمية تتبناها أنت وتقول سرقات علمية؟ هذه ليس سرقات، ده انتفاع بكتب أهل العلم، ولا غضاضة أن ينتفع بكتب أهل العلم. يعني جاء على الباطل فجعله فنصره، ويأتي على حق أهل السنة وباطل المعتزلة المرجئة لا يرى ذلك، لا يرى أن ينشره. طيب الحق المبدأ ما تجزأ، المبدأ لا يتجزأ. ولهذا أنت بترد على رسان وترد على البراك، شيخك 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 لما خالف الحق ترد، مش بترد بين طلابك، أنت بتنزله مقطع على موقعك، بتنزله موقع على مقطعها، ما 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 فيش فرق بين رسالة ترد عليه وبين البراك الذي هو شيخك. نعم. لأن لو ما ردت على البراك تتناقض، يقول لك لماذا لماذا هذا دون ذاك؟ لماذا إن كنت فعلا أنت ممن يقول أنصر حقا وأرد خطأ، لماذا؟ وردين على الشيخ البراك أيضا في مسألة المظاهرة
النسائية أو كلام من هذا القبيل. رددنا على هذا. وأذكر أول ما سمعت هذا المقطع كنت وأنا في رحلة الكويت ورددت في الكويت، لأن هذا ينبغي أن يرد. نعم. نعم. هل اعتبر المقبل يحمل الفصل؟ إنما أنت كلامك ورد لك كلام فيه الإجمال، ما أقول أحمل مجملك على مفصل فين، لكن يقال هذا باطل لك مفصل في مواضع وأنت أجملت له هذا الموضع، لا أحكم عليك بالبدعة. أقول هذا الرجل له كلام فصل فيه كيت وكيت وكيت وأجمع كلامه في المسألة، لكن ما تأتي أنت لك كلام واحد أقول هذا مجمل والمجمل هذا محتمل كذا، لا، هذا يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. إنما أنت كلامك يقال باطل، خطأ وصواب، أنت أخطأت في هذا، لا ينبغي إجمال في هذا الموضع، يرد عليك. لكن بالنسبة للحكم عليك، أنت لك كلام مفصل ولك كلام أجمل في بعض المواضع، لا، لابد أن يحمل كلامك هذا على ذلك. لكن إذا كان كلام خطأ ما يقال يحمل هذا على ذاك، إنما يرد الخطأ من حيث هو. أي واحد أخطأ يرد خطأه، أجمل في موضع لا يجمل فيه يقال هذا خطأ. نعم. لا يرد، لكن مثل إيه؟ مثل عبارة مثل الجهة ومثل هذه العبارات الكلام بالعلم هي مردودة. أما من جهة المعاني نفسها، معاني القول الكلام نفسه، هل نقبل هذه الكلمة ولا ما نقبلها؟ هذا نقول إن قصد القائل بهذه الكلمة كيت وكيت فالمعنى صحيح، خد بالك، وإن قصد كيت وكيت فالمعنى باطل، إنما ذات العبارة مردودة، مثل من قال لفظ من القرآن مخلوق، مردودة على الجهتين. طيب، قال أحمد في نص أحمد يقول يقصد القرآن، يقصد ونحاه، يقصد هذا لما جاء استفسر في المعنى، لكن لما تقول أنت لفظ القرآن مخلوق هذا مردود بكل المعاني، مردود يعني عليك اللفظ، ما تقول هذه اللفظة، إن قلتها تعتقدها التجهمي، وإذا قلتها ما تعتقدها فأنت مبتدع، العبارة مبتدعة. أما من جهة المعنى نقول ننظر إذا كان مراد القائل كذا يبقى مقبول، إن كان مراد القائل كذا يبقى مردود. العبارة بقى كمعنى حتى لا نرد أيضا معاني صحيحة. من هنا عبارة التشبيه والتمثيل، لفظ التشبيه والتمثيل، خلاص بنقبلها ولا نقبلها؟ نقبلها إذا كانت بمعنى نفي التمثيل، ولا نقبلها إذا كانت على المعنى الخاطئ، وهو أنه كما قال أهل البدع قصدوا إثبات الصفات هيقتضي التشبيه عنده، فيقول نحن لا نشبه إلا بخلقه، يعني لا نثبت الصفات أصلا، لا نثبت يدين وقدم وجه وكذا، لأن عنده من إثبات هذه الصفات يعني التشبيه. فالمعاني يفصل فيه. أما بالنسبة للمصطلحات والألفاظ إذا لم تكن مصطلحات شرعية فهي مردودة جملة وتفصيلة، هذه مردودة. نعم. أي ينظر في المعاني، ومكان الحكم العبارة بجهة اللفظ، لفظ يراد، إنما مكان المعنى نستفصل. أما القائل ذاته نصوبه أو نخطئه على حسب عبارته، لكن الحكم بقى عليه ننظر، يعني من الجناية أن واحد مثلا يسأل يقال لا تطيع أو في معصية، ما في طاعة له، ما له طاعة، هكذا يقول كده، يوم واحد يقول ما له طاعة يعني الخروج، وهو نفسه بيتكلم كل يوم في الخروج وبيتكلم من الطاعة، إن الطاعة في المعروف وإن المعصية ما فيها الطاعة لكن لا تنزع اليد من الطاعة، تقول لا بس هذا كلام عام محتمل أنه ما في طاعة يعني نزع اليد من الطاعة، نقول هذه الجناية عليه أصلا، لأنه فصل وأصل كثيرا، لكن ده موضع مقيد، قال لا ماله طاع لا تطعه. نعم. ما أدري ما هو مراجع من الأحاديث التي رجع عنها. نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن خثيم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه. قال باب زكاة الورق. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم عن مالك قال حدثنا قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. قال أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وكان ثقة عن يحيى بن عمارة ابن أبي حسن وعباد بن تميم وكان ثقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل 205. قال أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة. قال باب
يعني 200 من الفضة من الورق.
قال باب زكاة الحلي. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت
التي تحتاج إلى بحث أو تتوسعوا فيها إن وجدتم أبحاث لعلماء معاصرين فيها مسألة الزكاة الآن بالذهب أو الفضة لأن الفضة لم يعد لها قيمة ولم تعد العملات العالمية مرتبطة بها إنما هي مرتبطة بالذهب. لهذا من أهل العلم من يقول بأن نصاب لم يحدد بالذهب والفضة لكن كلام النصوص على الذهب أو الفضة كلام العلماء الأوائل على أن هذا يقدر بحظ للفقير وهذا الذي نرجحه. فإذا كان في أحد طلع على أبحاث معاصرة في مجامع فقهية في هذه المسألة يعني يأتي بها نقاط أن بعض أهل العلم يرى أن الزكاة ما تقدر الآن بالفضة إذ لا قيمة له والذي نرى أن النصوص لم تفرق وهي تعلم أنه سيأتي زمان يكون فيه الفضة كذا وكذا وأيضا كلام العلماء المتقدمين معروف أنه يكون بالأحظ للفقير يقوم هذا بالأحظ للفقير للذهب أو الفضة. أما إذا كان في كلام مجامع اتفقت على هذا ننظر إلى أدلتها وماذا عندها. إذا كان فيه كلام لمجامع لهذا حد جبهة إن شاء الله. نعم.
قال باب زكاة الحلي. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حسينا قال حدثني عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة ومعها بنت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان نحوه مرسل. قال أبو عبد الرحمن خالد أثبت من المعتمر.
نعم بعض العلم ضعف هذا الحديث بعضهم حسن بطرقه وهو دال على زكاة الحلي وقول جماعة من أهل العلم على وجوب زكاة الحلي وقول جماعة من أهل العلم لأن النبي قال تؤدين زكاة هذا قالت لا قال يصرك أن يسورك الله عز وجل بما يوم القيامة سوارين من نار فدل هذا على وجوب الزكاة فيما تتحلى به المرأة وأظن هو قول مالك رحمه الله تعالى وقول الثلاثة وجماعة من أهل العلم بل هو الجماهير على أنه لا زكاة في حلي المرأة وجوبا لأن هذا للاقتناء للقنية يشبه فرس الرجل وعبده وكذا وهذا قول أيضا جماعة من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة فيما تتحلى به المرأة لا زكاة في صداقها الذي تتحلى به وهذا الحديث ضعفوه أو حملوه على المحامل الخاصة. نعم
باب مانع زكاة ماله. قال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان قال فيلتزمه أو يطوقه قال يقول أنا كنزك أنا كنزك. قال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله عز وجل مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يوم القيامة فيقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. قال باب زكاة التمر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من حب أو تمر صدقة. قال باب زكاة الحنطة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود.
هذا دليل الجمهور على أن الزكاة لا تجب في كل الخارج من الأرض لأن النبي بيّن نوعا وهو ما يوثق وليس كل ما يخرج من الأرض يوثق ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الزكاة في الخضروات ولا الفواكه فدل هذا على تخصيص العموم فيما سقط السماء العشر مما أخرجنا لكم من الأرض مما ذهب إليه الأحناف من أن الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق قولا وعملا أما القول فقال ليس في دون خمسة أوسق وأما العمل فإنه لم يخرج زكاة الخضروات على عهده فدل هذا على التخصيص. نعم 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 أنا من هم ثلاثة واحد استثني فقط أبو حنيفة في زكاة الحلي أبو حنيفة هو الذي يرى فيها الزكاة. نعم
قال باب زكاة نعم. الحبوب.
هو ذكر مثال عندك طويلة ولا قصيرة بإقرأ.
هو
هات كده هذا كلام الاثيوبي، هذا كلام الاثيوبي.
قال وذهب الطائفة. قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في وجوب زكاة الحلي. ذهب الطائفة من العلماء إلى وجوب الزكاة في الحلي. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنه. وبه قال عبد الله وذكر جماعة من أهل العلم. ثم ذكر جماعة من أهل العلم منهم وبه قال عبد الله بن شداد وابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري وطاووس وميمون بن مهران والضحاك وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وذر الهمداني والأوزاعي وابن شبرمة والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وعبد الله بن المبارك وابن المنذر وابن حزم، وهي رواية عن أحمد كما في المغني وهو أحد أقوال الشافعي. وذهب الطائفة إلى أنه لا تجب الزكاة فيه. روي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنه. وبه قال القاسم بن
القول الأول عائشة القول الأول
قال عائشة نعم. وبه قال القاسم بن محمد والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وعمرة وأبو عبيد ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أظهر قولي. قال ابن المنذر وقد كان الشافعي قال بهذا إذ هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر وقال هذا مما أستخير الله تعالى فيه، ذكره المنذري في الترغيب. وذهب الليث إلى أن ما كان في من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه. وذهب الليث إلى أن ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه وإن اتخذ للتحرز من الزكاة. وإن اتخذ للتحرز من الزكاة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه
كيف وإن اتخذ يبقى منها يبقى منها أو فيه.
وقال مالك بن أنس رضي الله عنه يزكي. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه يزكي عاما واحدا لا غير. قال والحاصل أن في هذه المسألة أربعة أقوال، أحدها الوجوب عملا بما ورد في ذلك من الأحاديث، والثاني عدم الوجوب لأثار ورد عن السلف قاضية في عدم وجوبها، والثالث أن زكاتها عاريتها، والرابع أنها تجب مرة واحدة. رواه البيهقي عن أنس رضي الله عنه. وأصح الأقوال الأول لقوة أدلته، فقد دلت عليه دلائل واضحة عامة وخاصة.
ثم ذكر الأدلة.
فمن الأدلة العامة قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، ومنها أيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر. رواه البخاري. قال ابن قتيبة الرقة الفضة سواء كانت الدراهم أو غيرها. نقله ابن الجوزي في التحقيق. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواقم من الورق صدقة. ومن الأدلة الخاصة حديث الباب وهو حديث صحيح كما تقدم. ومنها ما أخرجه أبو داود وساق بسنده عن شداد عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. ومنها حديث أم سلمة رضي الله عنها
حكم عليك
ثم أخرج بسند
لا نفس الحديث هذا قال
أخرج بسند صحيح أخرج بسند صحيح. ومنها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أيضا. ومنها ما أخرجه أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ قالت فقلنا لا. قال أما تخافان أن يصوركم الله أسورة من نار؟ أدي زكاته. وفي إسناده مقال. وقد وردت أحاديث في الباب لكنها ضعاف وفيما ذكرناه كفاية. وقد أجاب القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلي عن هذه الأحاديث بأجوبة كلها مردودة. فمنها أن هذه الأحاديث وردت حين كانت تحلي بالذهب حراما على النساء، فلما أبيح لهن سقطت منه الزكاة بالاستعمال كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال. وهذا الجواب باطل. قال البيهقي في المعرفة: كما يصح هذا القول من حديث أم سلمة وحديث فاطمة بنت قيس وحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهن، وفيها التصريح بلبسه مع الأمر بالزكاة. وحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الحديث إن كان الورق فيه محفوظا انتهى. قال الجامع عفى الله تعالى عنه: تقدم أن حديثها المذكور صحيح والله تعالى أعلم. ومنها أي من الأجوبة أن الزكاة المذكورة في هذه الأحاديث إنما كانت للزيادة على قدر الحاجة، وهذا ادعاء محض لا دليل عليه، بل في بعض الروايات ما يرده. قال الزيلعي بعد ذكر حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب من رواية أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق ابن راهوي بلفظ: فأدي زكاتي هذا الذي في أيديكما، ما نصه، وهذا اللفظ يدفع تأويل ما يحمله على أن الزكاة المذكورة فيه شرعت للزيادة فيه على قدر الحاجة انتهى. ومنها أن المراد بالزكاة في هذه الأحاديث التطوع، أو المراد بالزكاة العارية. قال القاري: وهما في غاية البعد، إذ لا وعيد في ترك التطوع والإعارة، مع أنه لا يصح إطلاق الزكاة على العارية لا حقيقة ولا مجازا انتهى. قال: والحاصل أن الراجح قول من قال بوجوب زكاة الحلي للأدلة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم بالصواب.
سيد المنذر ذكر مسألة ذكرها فين؟ نعم،
ذكر ابن المنذر مع من رجح الوجوب.
نعم.
قال: باب زكاة الحب. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. قال: باب القدر الذي تجب فيه الصدقة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. قال: أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمرو ابن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر. قال: أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وما سقي بالسواني والنضح نصف العشر.
يعني ما كان فيه مؤنة ونفقة ففيه نصف العشر، وما كان بالراحة ولا نفقة فيه ففيه نصف فذي العشر. نعم.
قال: أخبرني عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو وأحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. قال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر وهو ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر. قال: باب كم يترك الخارص. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت.
وهل يخصم من الخارج من أرض المصاريف؟ هنا النبي فرق بين ما يحتاج إلى تعب ومؤنة وبين غيره،
فبالراحة يكون العشر وبغيرها يكون نصف العشر، ولأن الثواني تحتاج إلى كلفة. فهل المصاريف التي تنفق على الأرض تخصم أم لا؟ ظاهر هذه الأحاديث أنها لا تخصم، لأنها خصمت مرة وهي الانتقال من العشر إلى نصفه، فلا تخصم أكثر من ذلك. نعم. ولو يعني كل هذا ما ينفق عليها لا يخصم، لأن الشارع جعل لك نصف العشر، بدلا من أن تخرج العشر جعل لك نصف العشر، فهذا يكفي. ما هو كله يلحق به، تعب مشقة نفقة كله يلحق به، إلا ما كان وقت الحصاد. يعني هذا يدرس لك بكيلتين، وهذا يحصد بكيلتين، أخذ ثمن حصاد منه. أما ما تنفق عليه من أدوية أو كذا فلا يخصم على الصحيح. نعم. نعم، ما هي مسألة خلافية. نعم. إيجار الأرض لا ما يخصم إيجار، لا ما يخصم إيجار، إذا دفع 5000 يستبيح به البقعة ليزرع فيها، فينظر إلى ما يخرج من البقعة بغض النظر عن المال. نعم، فلا يخصم شيء، لا الإيجار ولا المبيدات ولا شيء، لأنه الشارع اعتبر هذا فجعل الزكاة من العشر إلى نصف العشر. نعم. كيف يستدام الأرض؟ لا، ليس مالا، إنما هو حبوب وثمار، إنما ما أنفقه من مال هذا لا علاقة له. تمام، خلاص. من أجل هذا لا يخرج العشر، يخرج نصف العشر، من أجل هذا لا يخرج العشر، يخرج نصف العشر. نعم. ما النص ايه؟ بدنا واضح. السقية بقى الحق بيها بقى، ما هو السقية لانه ما كان عندهم الا السقية، هو بينظر الحب في الصحراء واللي كل المسألة سقية، ما كان عندهم لا ثماد ولا مصاريف ولا مثال، هي السقية. فالسقية كانت تستخرج إما بالثواني اللي تحتاج إلى حفر وتحتاج إلى أجرة في هذا وإلى آلة، فيلحق بها كل ما يكون من خدمة الأرض. نعم. ولو لا يعتبر مثل هذا، مثل أنت عندك مال وجبت فيه الزكاة ولكن عندك ديون كثيرة جدا، واخد بالك؟ فنعم، لكن إن سددت خلال السنة مما عليك من دين خلاص ده بيخصم منك، ده بالنسبة للمال. لكن إذا حال الحول على مالك الذي عندك وحال الحول وهو في يدك تجب فيه الزكاة، في أصح قول أهل العلم، ولا بعض العلم يرى أنه لا زكاة فيه، لأن الزكاة تجب مواساة، قالوا هذا لا يكون فيه مواساة، لكن الصحيح أنه فيه الزكاة، لأن النبي ما كان يقول لعماله انظروا من عليهم ديون أسقطوها وكذا، ما كان يسأل، إنما كانوا يخرصون دون النظر للديون. يأتي الواحد يخرص الزرع اللي على الشجر ويقدره ويجي يأخذ منك آخر السنة، ما له علاقة بهذا، ما له علاقة بالديون ولا له علاقة بهذه الأشياء. نعم.
باب كم يترك؟
نعم. إذا كانت تكفل دولة بحيث أنت الزرعة خرجت بدون أي تكلفة، إنما في الصحراء والدولة هي التي تكفلت لك بالآلة، فتكفل دولة بالآلة مثل نزول المطر من السماء، مثل أن تكون على البحر فتقطع
بيدك ويغمر تغمر الماء أرضك، لكن ممكن تتكفل الدولة المية، لكن ما تكفلت الدولة الآلات الأخرى من حرث ومن كذا والمبيدات والأدوية ما تكفلت. نعم. لا دي نفقة سابقة، دي نفقة ودي مال، مال منفق عليه. نعم. إنما اللي أخذوا صاحب اللي حصد واللي درس واللي كذا، إنما ينظر فيما دخل لك من حد، فيما دخل لك من حد فيه النصاب ولا ما فيه النصاب، يعني بلغ النصاب ولا بلغ النصاب، تخرج الزكاة بناء عليه. إنما هذا كأنه ما خرج. نعم. نعم. صح، هذا تعليل القول الآخر. القول الثاني يقول إذا كان علي 100,000 وأنا معي الآن 100,000 إذن ما عندي مال، والزكاة لما تجب موسى. هذا يقوله من يرى أن الزكاة لا تجب على صاحب الدين، وكما قلنا الصحيح أنه الزكاة تجب فيه طالما حال عليه الحول وهو في يدك، تملكه ملكا مستقرا وحال عليه الحول، تحقق شرطه، مال تحقق شرطه. نعم.
قال باب كم يترك الخارص. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار عن سهل بن أبي حثمة قال أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة فدعوا الربع.
نعم، دعوا الثلث يعني لأصحاب الأرض، فإنه قد يأتيها طير فتأكل منها أو يفسد منها شيء، تخريص يعني التقدير، فهذا يقدر مثلا أنها 100 كيلة مثلا، فأترك الربع يبقى 75. يقول أنت عندك 75، سأتي أخذها على أساس أنها 75. نعم.
باب قوله عز وجل ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني عبد الجليل بن حميد.
النسائي الحارث بن مسكين يعني ما يسقط هذا ولا مرة واحدة، سبحان الله، عجيب الأمانة، حتى بارك الله فيه. وقلنا الآن نمدحه بهذا، إنما من يسقط هذا إنما يسقطه لكي يمدح، يعني ما يقول مثلا والحارث بن مسكين عن ابن وهب يوم بهذا نسمع من الحارث مباشرة هذا يرفع قدره، لا، سيسلط الله عليه النقاد يقولون النسائي ما سمع من الحارث بن مسكين ما حدث الحارث بن مسكين مباشرة هذا كذاب النسائي، فيطعن من حيث أراد أو يوضع من حيث أراد الرفعة، لكن لما قال هذا رفع من حيث أوحى الشيطان إليه الضعف. وهكذا نتعلم يا أخواني هذه المسألة، بارك الله فيكم، نتعلمها مسألة مسلكية، من ابتغى العزة فليكن بالشرع، والإنسان ما ينبغي أن يبتغي العزة إنما تأتي تبعا، العلماء أتتهم العزة تبعا، لكن ما قال واحد أنا أتعلم وأكون شيخ عشان الناس ترفع قدري وكذا، لا، هذا ليس لله، إنما يتعلم من أجل أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفع الجهل عن أمته، وسيأتيك هذا تبعا. ولهذا يعجب الإنسان ممن قصد وأراد وجوه الناس بعلمه ووجوه الناس آتية بغير شرك، فكيف يطلبها الإنسان بالشرك؟ ولن تأتيه بالشرك لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فحيثما يريد الواحد يقول لك أنا مش عارف إيه، وأنا كنت بناظر الروافض والشيعة النصارى، وأنا كنت جالس مع بطرس وبطرس قال لي ومش عارف وكذا وكذا، الناس يعلمون أنك إنما تقول هذا كذبا وزورا، وتسقط من أعين الناس، وتسقط من أعين الناس. فالإنسان يأتيه هذا تبعا، يأتيه المال تبعا، يأتيه العزة تبعا وهو لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فصرت تعلق على حياة المسكين كما تعلق على لا أدري في مالك، والشيطان يأتيك يقول لا تدري، كيف لا تدري، الناس ينصرفون عنك، يقول هذا لا أدري، هذه المسألة تحتاج بحث كذا، إذن الناس ستنفض، الناس تأتي إليك تضرب أكباد الإبل من أجل أن يجدوا علما غزيرا بحرا، فأنت إذا قلت لا أدري فخالف، مثل ابن باز رحمة الله عليه لما جاء الرجل من أقصى كذا وجاء يسأله عن المسألة فقال لا أدري. وما وأكثر واحد الحقيقة سمعت من هذه العبارة كان شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، لا أدري تحتاج تأمل تحتاج بحث هكذا ثلاثية. فقال الرجل يا شيخ جئتك من كذا وتقول لا أدري، قال نعم أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري، أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري. ماذا يعني لو قيل ابن باز لا يدري؟ مالك لا يدري، الشافعي لا يدري، الرسول ينتظر إذا سئل المسألة وليس عنده فيها الوحي ينتظر حتى ينزل الوحي. نعم
قال حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي.
أنتم تظنون يا أخواني الإمامة دي سهلة؟ ليست الإمامة سهلة، ليست الإمامة سهلة، يعني الكلام في العلم كلام في هذه أشياء سهل أسهل شيء، لكن الإمامة لها أمور أخرى، ولذا ليس كل من يتصدر ينتفع الناس به، وليس كل من علم يكون هناك البركة في علمه والانتفاع به، إنما الإمامة ليست سهلة، إمامة ديانة صبر يقين، وجعلناهم إمامة يهدون بأمرنا، هذا في المرجعية العلمية، وأن الإنسان يتكلم في الإمامة، الإمام ما يتكلم إلا بقول الله قضى رسول بأمرنا، لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون، صبر اليقين هذا الإعداد الخاص، فالإمامة ليست سهلة. نعم.
قال حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون، قال هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرزالة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال قال أنبأنا يحيى.
عندنا في بيئتنا يسمون البطروخ، تعرفون البطروخ؟ بس أنتم ما تعرفون البطروخ، أنتم ما تعرفون ها؟ البطروخ السبلة، بس انتم ما ضربتوش المكان اللي هو مكان الدراوة يدري، لكن انتم الوقت اضربتوا المكان اللي هو الحديث صح اللي هو اللي يخرج للآخر. نعم هو مثلا الى 25 سنة كان موجود مكان الدراوة، المكان هو اليدوي الخشب هذا، ويمكن موجود جهة السنبلوين الان وهذه تقريبا الى الان، لان طبعا فيها بركة الزراعة، فالبركة لان البركة في الحصد انك انت تحصد بالمنجل هذا ثم تأتي الى بعد ذلك تدرسه في الاجران وتدريه وتصفيه بالميكنات، انما الميكنات هذه اللي هي الحديثة نعم هي اسرع، لكن يهدر كثير من الحب في الارض. نعم فكان الغربال، غربال المكنة هذه يصفي النقل وحده، والآخر اللي يسموه البطروخ أو الزغلول أو والزغل هذا لفظ عربي حتى الزاب له زغل العلمي، أي يعني فاسده وما يطرأ عليه مما ليس أصيلا، فيخرج الناس الزكاة منه، فلا يقبل الله عز وجل ذلك، ولا تمام الخبيث منه تنفقون، هو الرديء الذي لا يستعمل. نعم.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا يحيى عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الخضرمي عن عوف بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا، وقد علق رجل قنو حشف فجعل يطعن في ذلك القنو، فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة.
سبحان الله.
الجزاء من جنسه. لكن ماذا يأكل حشرة؟ هي صدقته غير مقبولة إذا كانت من الرضيء فهي غير مقبولة لأنها لا تجزئ، لابد أن يكون من الوسط الذي يخرج لك، إن أخرج من الرضيء فقط لا تجزئه الزكاة. طيب يأكل حشفا يوم القيامة، حشفا يوم القيامة يعني فين؟ في أرض المحشر ولا في النار ولا إذا دخل الجنة فلا يؤطى بأطيب الطعام؟ معنى يأكل حشفا يوم القيامة، ولا هذا باب وعيد يعني ليس له إلا الحشف. تكلم فيه على هذا، قال ايه؟ هو ما اوضح يعني، ما هو يوم القيامة هذا متعدد، يوم القيامة في المحشر، واخد بالك؟ بس التاني عذاب، يعني التاني عذاب يعذب، يكون هذا من باب العقوبة له، يكون هذا قبل دخول الجنة. نعم بلى، فهذا الذي يظهر أن يكون عقوبة له قبل الجنة، لأنه حتى هنا يقول يخلق فيه اشتهاء للحشف فيأكله، حشف رضيء وليس في الجنة شيء رضيء، ليس في الجنة شيء رضيء أن يأكل حشف والحشف رضيء، ولا يقول حشف الجنة لا يشابه حشف، هو حشف ألذ مما يكون، إذا ما هو عقوبة إذن، وإنما النبي أراد هنا عقوبة، أن يبين عقوبة، أن يبين وعيدا. فالذي يظهر هذا كما قال محمود أن هذا ممكن محتمل أن يكون هذا في أرض المحشر، ويكون مثل صاحب الإبل وصاحب كذا، خصوصا أن الحشف هذا لا يجزئ في الزكاة، فيكون هذا مانعا لزكاته فيستحق العقوبة، هذا الأقرب. أما أن يقال هذا في الجنة، في جنة وأن الله يخلق فيه اشتهاء فيشتهي كذا، طيب ليس في الجنة شيء خارج عن حد النعيم، ما في الجنة عقوبة، كل ما في الجنة نعيم. صحيح الناس يتفاضلون في النعيم بالاعتبار العام، لكن كل واحد يظن، كل واحد يتنعم بما هو فيه، بخلاف مثلا شرب الخمر، على ما أولا أن الله عز وجل قد لا يجعله يشتهي، فهو عنده نعيم، لكن إلا هذا الشيء، هذا على قول يعني، هذا على قول، معنى القول الذي يترجع عندنا أن هذا من باب وعيد فقط، وأن الله عز وجل إذا أدخله الجنة فإنه ينعم بما ينعم فيه أهل الجنة، وإن تفاوتت رتبة النعيم ودرجة النعيم. إنما الحشف هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد من وراء ذلك عقوبة. نعم الإيه؟ الرضا، الرداء. نعم لا ما أظن، لأن هنا هيكون منعم وفي النهاية يكون نعيم، لأنه بالنسبة للجنة هذا أقل أو أردى لنفترض، لكن نعيم يتنعم به ثلاثة فيه ولا لا؟ منافع بس غير التلذذ في الأكل، ما له أي منفع في الأكل، يعطى الأنعام، يعطى الأنعام والبهائم كيف؟ ها؟ لا ما حتى لو سلمنا، ما عندنا ما أعرف أن هذا يؤكل، لكن حتى لو سلمنا فالجنة نعيم، الجنة نعيم، إنما الدنيا حاجة، ما يوجد إلا هذا، ما أكل إلا هذا، في الجنة أيا كان فهو نعيم، فكيف تستقيم عقوبة مع النعيم؟ أخي بالك، أو حتى يعني لأن هو هنا يقول كما أطعمت الفقير حشفا فستطعم الحشف، لو حملنا على الجن ستطعم الحشف ولو دخلت الجن. نقول هذا إنما هو في الدنيا قد آلم الفقير، فعلى ما يعاقب قد دخل الجنة؟ هو ما يدخل الجنة إلا وقد انتهت عنه مغبة كل معصية وذنب، إما بحسنات كبار غفرت وإما بتطهير في النار. إذن إذا دخل الجنة فلا وجه أبدا لوقوع أي عقوبة عليه، هذا ما في وجه أبدا، لأنه طهر ونقي وصفي، إما بحسنات يسدد هي القنطرة وما بنار يدخل، وإما بحسنات كبار ما حت له هذه. فالذي يظهر أن هذا يكون على اعتبار الـ يعني في أرض المحشر، أو يكون هذا من باب الوعيد. نعم. ما هو زي ما محمد قال، ما محمد بيقول كده باعتبار أنه ما لما هو أعلى منه يبقى التفاوت بينه وبين النعيم الأعلى كالتفاوت بين هذا وبين ذاك في الدنيا. نقول لكن هل هذا مراد النبي؟ النبي يريد أن يبين، يقول لو شاء رب هذه الصدقة صدق باطلة من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة، يأكل حشفا يوم القيامة. فهذا محمول إما أن يكون قبل الجنة أو بعد الجنة. بعد الجنة لم يعد هناك مؤاخذة. نعم. أين؟ لا، رتب الجنة رتب وتفاضل، لكن هل في أي رتب من الرتب، هل في أي رتب من الرتب شيء يكون فيه رداءة؟ بنقول لا، لكن باعتبار نقول لكن باعتبار هذا من في الحديث، هذا من في الحديث، لأن هنا هو يقول على وجه عقوبة يأكل حشفا يوم القيامة، هذا على وجه عقوبة. إنما لو أكله في الجنة ولو كان أقل من غيره فليس عقوبة، إنما لذة، تلذ الأعين. نعم. أي نعم. الإيه؟ كيف؟ قد علق رجل قنو حشفا فجعل يطعم في ذلك القن، قال لو شاء رب هذه الصدقة فصدق بأطيب من هذا، إن هذا إن رب هذه الصدقة. أي كان ما تبه في فرق، طب قال هذه الصدقة موجودة عنده، موجودة هذه في الصدقة عامة تطلق زكاة وتطلق على غير الزكاة. وقد علق رجل قنو حشف فجعل يطعم في ذلك القنو، فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. لكن حتى لو معوقب لكن لا أجر له في ذلك. والله هذا وجه قوي. لكن يقال أنه علق هذا لو جعناه حصريا على أهل الصفة، لكن لما علق قد يأتي غير أهل الصفة كل منه، خلاف الزكاة، الزكاة لما تجب الأصناف المخصوصة. يعني هذا وجه القول، لو محموله على الصدقة العامة فيكون حينئذ يصح أنه يكون أقل ممن تصدق صدقة يرغب فيها لعموم الأدلة. لا شك أن من بذل صدقة من أطيب ما يكون فإنه يعوض عليها أطيب ما يكون، وإذا كان أقل فهو أقل. فإذا هو في الصدقة لا إشكال في ذلك، خلاص ينتفي ينتفي المانع الذي ذكرناه فيما لو كانت زكاة، يعني القول أن صدقة ينتفي، فيكون فعلا يتوجه هذا أن يكون في الجنة، ويبقى هنا التفاوت باعتبار الفضيلة، باعتبار الفضيلة. فليس من تصدق بأطيب ما عنده كمن تصدق بأقل. صحيح يعني هذا وجه قوي إذا حمى على الصدقة، وهو قد يظهر من ظاهر هذا النص. نعم.
قال باب المعدن. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبانا منصور وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
جبار يعني هدر، فالبئر جبار أن يحفى الإنسان البئر في ملكه فيتعدى واحد فيقع فيه، أو يحفر رجل بئرا لك فانهال البئر عليه، كل هذا لا دية فيه ولا مؤاخذة فيه، بخلاف من حفر بئرا في طريق الناس حفرة فإنه يضمن. كذلك العجماء جبار البهيمة يعني، فجناياتها هدر، لكن أيضا ما لم يكن تعد منك أو تفريط. والمعدن جبار، ومعنى المعدن جبار أيضا من يحفر في المعدن استخراج فيقع وأنهال عليه فكذلك. وفي الركاز الخمس ودفن الجاهلين، كل هذا واضح لا إشكال فيه. الإشكال في الحديث الأول لما سئل عن اللقطة صلى الله عليه وسلم فقال ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، لأن لها أصحابها وأربابها، فلعل هذه تكون لقطة أحده. فإذا جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة في صحراء مثلا ففيه وفي الركاز الخمس. هنا تعامل معاملة اللقطة معاملة الركاز. فهل هذا صحيح أم لا؟ قال إيه الشارح عندك فيه؟ يعني إذا كان في صحراء ما في أحد أصلا يأتيها ولا طريق مأتي، فأعطاه حكم الركاز ليس بقى حكم الدفن. هي لا شك أنها لواحد ليست تسقط من السماء، لكن قد يقول لك التعريف هنا ما في فائدة. ليه؟ هتعرف من؟ فهل فعلا اللقطة هنا يكون حكمها حكم الركاز، ولا نقول حكمها حكم الانتفاع تنتفع بها ولا زكاة فيها؟ تكلم فيها إسلام عندك؟
المال وفيه، فأما الطوال الذي كان عنه من لمالك ثم قبل فإن المال الموجود فيه يمكن لصاحب الفرار وليس لوكيله منه شيء، وإن لم يعرف صاحبه فهو بفرار.
يعني الفرق بين خربين، خربين كان ملك الأحد وكذا فيعود فيستحق هذا المال، أو خراب لا يعرف لم يكن ملك لأحد فحكم حكم الركاز في ذلك أيضا، هذا بخي النظر موجودا. يعني في فرق بين الانتفاع، لأن إذا قلنا سقط شرط التعريف، سقط شرط التعريف فيكون انتقل إلى الانتفاع، لكن إلى أن أخرج منها الزكاة يكون حكمها حكم هذا. حتى العلماء نفسهم بيّنوا أن الدفن هذا المدفون لو كان عليه علامة الجهلية هذا في ركاز، إنما إذا لم يكن عليه علامة الجهلية فحكم حكم اللقطة، يعني يقولون بالتفريق.
ثم جاء
صاحبها، هي خلاص يرجع لصاحبها كأصل عام. ما هو حتى اللقطة لما يباح لك الانتفاع، هي كل المسألة أن أنت في اللقطة يباح لك الانتفاع بعد عام، إنما هذه ممكن أن يقال بالانتفاع فورا، بالانتفاع فورا. لكن مسألة الزكاة، هذا الحديث في ضعف ولا صحيح؟ هو هنا قال حسن، لكن هذا الصواب أنه حسن. إيه نقول لك أنه هو حسن ولا فيه، عندك موجود؟ أنا ما أدري أحد ما العلم يقول بهذا، يعني ممكن يقال الانتفاع لأنه يسقط شرط التعريف الانتفاع، فإذا جاء ربه يوما ما لأنه هو ملك لأحد، ولا جاء شك أن هذا لأحد ولأحد قريب موجود مر من هذا الطريق الغير مأتي، مر منه وكذا وسقط منه، فنقول هنا شرط التعريف ماشي لأنه ما في أحد عامر قال يعمره وكذا فينتفع، فإذا جاء ربه يوما ما لعله يأتي يوما ما فتكون له. أما هل لماذا الزكاة فيه وقاسه على الركاز؟ هذا حديث أخرجه غير النسائي من؟ طيب هات كده الكلام عند أبو داود، هات كده يا شيخ محمد الكلام عند أبو داود في الشارح. قال إيه؟ قال إيه عند أبو داود؟ سند قال إيه؟ قال ايه ده فين ده؟ ده كلام مين؟ لا دي في الاولى، هي فهي لك غير كده. نعم هذا لفظ عند النساء، نعم انا في نفسي من هذا شيء. نعم.
يعني يوم الرسول
صلى الله عليه وسلم الحق
من
الركاز
لأنه من حين وجدها تملكها بسهولة، وكانت كالركاز لأن الطريق غير مأسيج
والقرية
غير عامرة
ولا يعرفون. إيه يعني إيه؟
تملكها من هنا.
إحنا ما نتكلم في التملك، إحنا قلنا التملك ما في إشكال له وجهه، لأنه التعريف من أجل تحصيل صاحبها، ما في صاحبها هنا، لكن إحنا نتكلم في ففيه وفي الركاز الخمس. لا لا هذا قياس مع فارق، هذا قياس مع فارق. نعم أنا أقول هذا اللفظ ذي قد لا تصح، اللفظ ذي قد لا تصح. واحد نتكلم فيه من الصوت من هنا. نعم. فالذي يظهر أنه هنا يتملكها، أما مسألة إخراج الزكاة فإن الزكاة في الركاز نعم، أما فيما وجد على ظهر الأرض هما من صاحبها في الإسلام وكذا، هذا إذا عرف أن هذا المكان كان له صاحب فيرجع به إلى صاحبه، وأما إذا ما عرف له صاحب هذا مبذول عام، هذا وجده في مكان عام ليس له صاحب في صحراء في كذا، فإنه يتملكها، فإن جاء ربها يوما ما أدها إليه.
نعم. اي نعم. نعم. يقول حكمه حكم اللقطة، يكون لقطة يعني انه ينتفع بها، ينتفع بها اذا جاء ربها يوما ما اخذها، ولا يكون فيه زكاة. نعم. واظنها خلافية، اظن هذه المسألة خلافية، كان يكون من دفن الجاهلية او من زمان بعيد لا يعثر فيه على اهله. نعم. طبعا في الزكاة وعدم، انه هذا ينتفع بكل المال او ينتفع به الى الخمس. مهجور.
باب زكاة النحل. قال أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن شعيب عن موسى بن أعين ابن أعين عن عمرو بن ابن أعين
أعين
ابن أعين عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبه سلبته، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله، فكتب عمر إن أدى إلي ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله فاحمي له سلبة ذلك، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء.
زكاة العسل هذه فيها خلاف بين أهل العلم، ومن قال بالزكاة صح هذا الحديث وقال فيه العشر، ومن قال بعدمه قال ما صح فيه الحديث ولم يكن هذا معروفا ولا مشهورا، ولو كان فيه زكاة لجاء في ذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أو حفر، أو حفر فوقنا. يسمى ركاز، يسمى ركاز. طالما عليه علامة الجاهلية، طالما عليه علامة الجاهلية. نعم. لا لسه، خلنا بس يا عبد الرحمن الحين في المسألة هذه. نعم. فركاز الجاهلية ما كان عليه علامة الجاهلية، سواء كان محفور أو ظهر أظهرته الريح، هذا كله دفن. نعم. اللي هو إيه؟ لا ما في مصاب قليله كثير. نعم نعم. لا لا، ذوه ما حددها، يقول في طريق كذا او في قرية كذا عامة. نعم. لا بس ما هو، هل هو كان من دفن الجاهلية؟ هذا يحتاج شفنا النص ده. اي نعم. هل هو كان من دفن الجاهلية؟ هذا يحتاج للرجوع لهذا. نعم.
قال باب فرض زكاة رمضان. قال اخبرنا عمران بن موسى.
يا عبد الرحمن في العسل. اي نعم. هو قول الجماهير انه ليس فيه زكاة. قول الجماهير ليس فيه زكاة. نعم.
قال باب فرض زكاة رمضان. قال أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان.
طيب
على
نقف عند فرض زكاة رمضان. نعم. نعم نعم. نعم هذا الذي يظهر يقول بالزكاة في الذي يأتي هكذا، أما ما ينفق عليه ويربى في البيوت لا، لكن ليس في ذكاء عموما الحمد لله. نعم لا عموما ما هو ده بيشمل هذا وذاك. أه؟ لا ما هو هنا إذا طالما أنها صدقة فالصدقة ما يثبت فيها وعيد، الصدقة ليس فيها وعيد خلاص، لا يكون هذا من باب الحشف، يكون هذا من باب أنه يتفاوت نعيمه فيها، هو ده الأقرب. لا ما هو ده المنع، المنع عموما حتى لو حتى لو في أجر قليل فالمنع عموما، وقد يقال لا يجد جزاء حشفه كما فسره بعض العلماء حشفا يعني جزاء حشف، يبقى جزاء حشف لما تصدق بهذا ليس له أجر، يبقى جزاء حشف أجر حشف ما له أجر، ويبقى ما في إشكال الآية. بس تعم أيضا بلفظها كل صدقة حتى الصدقة، ولا تقتصر لا تأمموا الخبيث وتنفقون هذا نعم في الزكاة، لكن تعم الصدقات، لأن النبي يقول ولا يقبل الله إلا طيبا. فيتعم نعم